بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من ضعف وجعله قابلا للنمو والتطور، وآتاه وسائل ذلك النمو والتطور فيسر له سبل الهدى، وأعانه على ذلك بما آتاه من الجوارح المعينة على التدبر في آيات الله المستورة والمنظورة، ليزداد بذلك إيمانا ويقينا، وليزداد في أخلاقه وفي سلوكه وفي أعماله كلها وخبراته. والإنسان محتاج إلى ذلك الامتداد بصورة مستمرة دائمة، ولهذا فإن الإنسان لا يتوقف نموه بالكلية إلا إذا هو أقبل على النقص. فالإنسان دائما في مسير إما إلى الأمام وإما إلى الخلف، لكنه لا يمكنه أن يتوقف مسيره، فهو في بداية نشأته نشأة ضعيفة، ثم بعد ذلك وصل إلى القوة، ثم تراجع إلى الضعف والشيبة، ثم بعد ذلك الموت. وفي مسيرته الأولى من بداية نشأته لا بد أن يمر بأطوار كثيرة، كما قال نوح عليه السلام في دعوته: وهو خلقكم أطوارا. وهذه الأطوار ذكر الله منها في كتابه 9، هي قوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذه 9 مراتب من أطوار خلق الإنسان، وفي كلها تلاحظون من بداية خلقه النمو والازدياد. وهذا النمو والازدياد ما كان مكتسبا منه هو الذي يسمى بالتربية، والتربية مشتقة من رباه يربو إذا زاد. فزيادة المال تسمى ربا له، وكذلك زيادة العقل وزيادة قوة البدن وزيادة الخلق، كل ذلك يسمى تربية. وأصل هذه المادة في اللغة يستعمل منها 4 أفعال، فيقال ربا يربو، ومنها رباه وربيه إذا أوصله إلى كماله بتدريج شيئا فشيئا. ومن هذا الفعل قول الشاعر: وربيته حتى إذا تم واستوى كمخة ساق أو كمتن إمامي، قرنت بشكوه ثلاثا فلم يزغ عن القصد حتى بصرت بدمامي. ويقال أيضا ربه يربه، ومنه قول صفوان بن أمية لخلف رضي الله عنه: لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن. الفعل الثالث يقال ربّبه يربّبه، كذلك إذا وصله إلى كماله بتدريج شيئا فشيئا. ومنه قول أمية بن أبي الصلت الثقفي: بيضا مرادبة غلبا أساورة، أفدنت ربّبنا في الغيضات أشبالا. ويقال كذلك ربّته يربّته، وهذا الفعل الرابع. ومنه قول الشاعر: ألا لتشعريها لبيثا ليلة بجمهور حزوى حيث ربّتني أهلي. ومن هذا الفعل الرب، فالرب تطلق على المالك لأنه الذي يعتني بتنمية مربوبه، فيقال رب البيت ورب المنزل ورب الدابة أي مالكها. وأصلها راب، فكثيرا ما تخلق العرف من فاعل المضاعف، كما قال ابن مالك: وينحذف بقلة مضاعفا منه ألف. قوله بقلة أي أنه مقصور على السماع، وليس معنى ذلك قلة وجود الأمثلة على هذا، وذلك كرب وشت وفز وعم، فكل هذا معنى فاعل. وقول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس في تفسير ربانيين قال الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كبارهم. وهذا هو التدرج في طلب العلم وهو مناسب لهذه المادة. ومثل ذلك قول الله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. فالربيون منسوبون إلى الرب وهم المربون أو هم المستغلون بعبادة الرب سبحانه وتعالى. وهذه التربية منها ما يقوم به الوالدان فالولد أمانة عندهما يربيانه على وفق ما يريدان كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال ما منكم أحد إلا وينتج كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء فهل ترى فيها من جدعاء أو فهل ترى فيها من جدع. فمعناه أنه يولد كامل الأعضاء على الفطرة ثم بعد ذلك تعمل فيه الأيدي في التربية كما أن البهائم تولد كاملة ثم أهلها يسلمونها إما بقطع الآذان وإما بوضع ميسة من غير ذلك. الجدعاء مقطوعة الأذن. ثم بعد هذا تربية الإنسان لنفسه وكذلك تربية مجتمعه له. فالشارع الذي يتربى فيه الإنسان والمدرسة التي يدرس فيها ووسائل الإعلام التي يسمع ونحوها كل ذلك مؤثرات تؤثر في سلوكه وتزيد في علمه أو تنقص. والتزيد في السلوك يكون إيجابيا ويكون سلبيا. وعلى هذا في التربية ثلاثة أقسام: تربية عقلية وهي بزيادة العلم لأن العقل مبناه على العلم فكلما ازداد الإنسان علما ازداد عقلا وهذا يشمل علوم الدين وعلوم الدنيا. القسم الثاني التربية البدنية وهي بتقوية البدن وتعويده على المهارات والخبرات المختلفة كمهارة العدو والجري ومهارة السباحة ومهارة ركوب الخيل ومهارة سياقة السيارة ومهارة القفز ومهارة حمل الأثقال ومهارة الكتابة وغير ذلك من المهارات البدنية التي هي من التربية البدنية. ثم النوع الثالث من أنواع التربية هو التربية الروحية والمقصود بها تزكية النفوس وتطهير الأخلاق بتهذيبها والتخلي عن الصفات الذميمة والتحلي بالصفات الحميدة. ولا يكون ذلك إلا وفق المنهج الذي شرع الله لعباده. فهذه الأقسام الثلاثة هي قابليات الإنسان التي يمكن تطويرها ويمكن أن يطور الإنسان من الناحية العلمية. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فكل يوم يمكن أن يزداد الإنسان علما ولهذا أرشد الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى طلب الازدياد من العلم فقال وقل رب زدني علما. وكذلك قوة البدن ومهاراته فكل يوم بالإمكان أن يزداد الإنسان مهارة لم تكن لديه. فتشغيل أي جهاز من الأجهزة تشغيل المسجل أو تشغيل جهاز الكمبيوتر أو غير ذلك كلها مهارات بالإمكان أن يستفيدها الإنسان في أي يوم من أيام حياته. ومثل ذلك المهارات النفسية فمهارة العبادة والأدب مع الله سبحانه وتعالى ومهارة الإخلاص في العمل الصالح ومهارة الأنس بالله والتوكل عليه وخوفه ورجائه وكذلك مهارة التوبة والإنابة إلى الله كلها مهارات روحية بالإمكان أن يكتسبها الإنسان وما أحوج الإنسان إلى اكتسابها. إن هذه تربية عظيمة تغير الإنسان عن حاله. فبعد أن كان الإنسان جاهلا أميا وبعد أن كان ضعيفا وبعد أن كان سيء الخلق ينتقل بواسطة التربية إلى أعلى كمال ممكن. فبعد الجهل المطلق ينتقل اليسار إلى مرتبة الاجتهاد أو مرتبة التوقيع على رب العالمين. وبعد مرتبة الضعف الذي لا يستطيع الإنسان به إلا نصف السدي ينتقل الإنسان إلى مقاتل ماهر وشجاع لا يرده أي خوف ولا يبنيه أي إرهاب. وكذلك بعد نشأة الإنسان السيئة التي فيها تعويض النفس على ما تشتهي وعدم الحيلولة بينها وبين ذلك وضعف الحيلة في الوصول إلى ما يشتهيه الإنسان، فالصبي إلى منع شيء ليس لديه حيلة إلا البكاء. فهذا الضعف الشديد بعده ينتقل الإنسان إلى قوي الشخصية لا يتضعضع أمام المصائب ولا يخضع للإرهاب والتهديد، فيكون متصلا بالله سبحانه وتعالى متقويا بقوته التي لا حدود لها، وبذلك يتغير حاله بالكلية. بهذا نعلم أن هذه التربية ليست عملية مؤقتة بزمن محدد كما يتوهمه بعض الناس. فقول العربي العوان لا تعلم الخمرة، المقصود بذلك أصل التعليم لا زيادة المهارة، فهي لا تعلم الخبرة لأنها قد تعلمتها لكن يمكن أن تزداد مهارة فيها. فما من شيء يتعلمه الإنسان إلا وهو قابل للتطوير والزيادة. ولهذا أدركنا كبار السن وبعضهم من أهل العلم كل يوم يحاولون زيادة مهارات أداء سنن الصلاة، فيركع الإنسان أمام الناس ليروه هيئة الركوع، ويسجد أمامهم ليقوموا له النقص الذي لديه بهيئة السجود، ويتوضأ أمامهم ليرى مهارات الوضوء وهكذا. فما من مهارة يتعلمها الإنسان إلا وهي قابلة للتطوير والزيادة. حتى إن أنبياء الله الذين أوصلهم الله سبحانه وتعالى إلى درجات الكمال العليا الممكنة للبشر ما منهم أحد إلا وهو يحرص على الازدياد من التربية. فهذا عيسى بن مريم عليه السلام مر مع الحواريين في زقاق ضيق فاستقبله خنزير، فقال له عيسى انفض بسلام. فقيل يا نبي الله أتقول هذا للخنزير؟ قال أردت أن أعود لساني قول الخير. وكذلك مر هو والحواريون على جيفة كلب قد أنتن، فقال الحواريون ما أقبح رائحته ما أنتن رائحته، فقال عيسى ما أحسن بياض أسنانه. فقيل له في ذلك فقال ذكرته بأحسن ما فيه، قال أحسن ما في الكلب بياض أسنانه. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فقد كان يقوم الليل فيطيل القيامة حتى تفطرت قدماه، فقالت له عائشة أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا، إنه يريد زيادة الشكر ويحرص على ذلك. وهذا الحرص هو الذي يقتضي من الإنسان السمو وعلو الهمة بحيث لا يرضى بالمراتب الذلية، يريد السمو إلى أن يكون متهاها في الدرجة الأعلى من الجنة تحت عرش الرحمن، فلا يرضى بأي شيء أقل من ذلك ولا دونه. ولهذا يروى أن النابغة الجعدية رضي الله عنه حين أنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قصيدته الرائية بلغ فيها قوله بلغنا السماء مجدنا وسماؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا، قال إلى أين يا أبا ليلى؟ قال إلى الجنة، قال إلى الجنة إن شاء الله. وكذلك فإن العلماء الكبار الذين اشتهروا بكثرة ما حووه من العلم لم يقصروا في الطلب يوما من أيام حياتهم. فتسمعون عن محمد بن مالك الطائي الججاني الأندلسي الدمشقي إمام أهل العربية الذي ألف الكتب الكثيرة في خدمة لسان العرب، فمنها الخلاصة الألفية المشهورة السائرة والكافية وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد والفوائد كذلك وعدة الحافظ وعمدة اللافظ والاعتباط بين ظاهر الله والضاد والواوي اليائي والإعلام بتفريد الكلام والتوضيح لحل مشكلات الجامع الصحيح وشروح هذه الكتب كلها وغير هذا من الكتب الكثيرة. مع ذلك تعلم يوم موته ثمانية شواهد من ولده وهو في السياق. وهكذا فإن الإمام مالك بن أنس على جلالة قدره في العلم وكبر سنه فقد عاش 93 سنة، ومع ذلك ففي آخر عمره سئل عن تقليل الأصابع في الوضوء فقال لا أحفظ فيه شيئا، فلما انفضت الحلقة جلس إليه عبد الله بن وهب وهو أحد طلابه فقال حدثني محمد بن عجلان قال حدثني الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبولية عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلل أصابعه في الوضوء. فحضر مالك هذا الحديث فلما عادت الحلقة إلى مكانها قال سألتموني بالأمس عن تقليل الأصابع في الوضوء فقلت لكم لا أحفظ فيه شيئا وقد حدثني عبد الله بن وهب هذا. قال حدثنا الليث بن سعد قال أخبرنا محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبولية عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلل الأصابع في الوضوء. فكل يوم هم في شغل من الازدياد من العلم لا يقصرون في ذلك ويطلبونه على كل الأحيان، ولذلك بلغوا ما بلغوا من المنازل العلية. فكل من شعر بأنه استغنى عن التربية ووصل إلى حد لا يحتاج فيه إلى الزيادة فمعناه أنه بدأ في النقص. ولهذا حين أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سمع هذه الآية، فقالوا وما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال ما من شيء يتم إلا نقص. فالدين أتمه الله، فخشي عمر أن يكون ذلك بداية النقص وأول نقص فيه موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك موت خلفائه الراشدين، ثم لا يزال الدين ينقص كلما نكثت عروة تمسك الناس بالتي تليها، فأول ذلك الحكم وآخره الصلاة. إن الإنسان محتاج إلى العناية بتربية نفسه، ولذلك وسائل كثيرة. فمن أهم الوسائل فيما يتعلق بالتربية قراءة سير السابقين الذين بلغوا المقامات العالية، وقراءة سيرهم ليست لمجرد الثقافة والتاريخ، وإنما هي لأخذ العبر ليرسم الإنسان لنفسه طريقا فيحاول تطبيقه. ولهذا فإن مؤلفات هذه الأمة في التاريخ كثيرة جدا. لماذا ألفوا فيه؟ لماذا كتب لنا الذهبي رحمه الله أكثر من 30 كتابا في التاريخ والسير وتراجم الرجال؟ إنما فعلوا ذلك ليكون هذا حافظا للناس على التخلق بأخلاق هؤلاء والتربي بتربيتهم وسلوك منهجهم. فإن الإنسان إذا قرأ سيرة أحد هؤلاء الأعلام من السلف الصالح وكان ذا همة حاول أن يسد مسده للأمة، وليتذكر الشباب الآن أن علماء الأمة وعظماءها وقادتها ليسوا مخلدين، فما منهم أحد إلا وهو على موعد مع ملك الموت، وإذا جاء ذلك الموعد لا يمكن أن يتأخر ولا أن يتقدم، والأمة محتاجة إليهم، فمن سيخلفهم ومن سيأخذ اللواء منهم؟ لا ترضى الأمة أن يسقط اللواء على الأرض، بل تريد من يقوم بحمل هذا اللواء ويتهيأ لذلك. وأنتم تعرفون قول حسان رضي الله عنه لم تطق حمله العواتق منكم إنما يحمل اللواء النجوم. فلا بد من هؤلاء النجوم الذين يتأهبون لحمل اللواء ويستعدون لذلك فيعدون العدة له قبل أن يصابوا بهذه المصيبة. كل إنسان منكم الآن عليه أن يفكر أنه ربما كان يوما من الأيام مسؤولا عن دين الله في بلد من البلدان، فالذين يشل عليهم الآن القيام لله بالحق والقسط، هم على موعد مع ربهم وسيلبون نداءه. وكذلك هم عرضة للفتنة وعرضة للقتل والسجن وغير ذلك، فلا بد ممن يخلفهم ويقوم مقامهم. فقبل أن يأتي ذلك اليوم الذي يتعين عليك أن تقوم مقام أولئك، فاجتهد بنفسك في أن تصل إلى المقام الذي وصلوا إليه، وأن تكون عتادا جاهدا يخلف أولئك السابقين كحال أهل مؤسسة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم زيد بن حارثة بن شراحيل رضي الله عنه، ثم قال أميركم زيد فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فليتفق المسلمون على رجل منهم. ولذلك فإن زيد بن أقرم رضي الله عنه كان قريبا من عبد الله بن رواحة، فلما قتل أخذ اللواء وقال يا معشر المسلمين إني ما أخذته لأقودكم وإنما أخذته لتقدموا رجلا منكم. فقدموا خالد بن الوليد فأعطاه زيد بن أقرم اللواء. ومصائب المسلمين باحترام قادتهم وحملة اللواء فيهم هي من جنس الابتلاء الذي يبتلون به في أديانهم، وهي مستمرة سنة كونية لا انقطاع لها، فهم يحتاجون كذلك إلى وجود البدائل الجاهزة التي يمكن أن تكون عند حد التحدي، وهذه البدائل لن تكون إلا أصحاب الهمم العالية الذين يفكرون في سد مسد هؤلاء، ويفكرون بالتفكير الجاد ليأخذوا قصتهم الآن قبل أن تصل إليهم، قبل أن يصل إليهم الدور. فهم ينتظرون في الطابور ويعلمون أن الكراسي هي مثل كراسي الحلاق، كرسي الحلاق يجلس عليه هذا، فإذا حلق رأسه قام جلس غيره. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، إذا حط لا عن نعشه ذاك يركب. فلهذا يتمثلون دائما قول الشاعر يمثل اللب في لبه مصائبه قبل أن تنزل، فإن نزلت بعثة لم ترعه لما كان في نفسه مثلا، وللجهل ياما وأيامه وينسى مصارع من قد خلا، فإن دهمته صروف الزمان ببعض مصائبه أعولا. فالعويل لا فائدة فيه، بل هو كما قال الأعرابي نصرها بكاء وبرها سرقة. فلهذا علينا أن ننظر إلى حال الذين سدوا للأمة مسدا وكيف كانت حوافزهم لذلك. عندما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن العباس فتى في العاشرة من عمره أو الثالثة عشرة، قال فذهبت إلى لدة لي من الأنصار كان يلعب معي، فقلت يا أخي إن الله قد أخذ رسوله صلى الله عليه وسلم وإن علمه في أصحابه، فتعال بنا نجمع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الأمة تحتاج إلينا يوما من الأيام. قال فقال لي دعنا نلعب فمتى يحتاج إلينا، فذهبت وتركته. فذهب ابن عباس في طلب العلم، فلم تمض سنوات قليلة حتى أصبح عضوا في مجلس شورى الأمة الإسلامية، وكان عمر يجلسه بين كبار أهل بدر ويسميه فتى الكهول، ولا يقضي أمرا حتى يستشيره فيه. ولذلك يقول فيه أحد الصحابة بلغت لعشر مضت من سنيك ما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور وهم لذاتك أن يلعب. ويقول فيه حسان بن ثابت رضي الله عنه إمام ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل محمدة فضلا، إذا قال لم يترك مقالا لقائل بمنتظمات لا ترى بينها فصلا، كفى وشفى ما بالنفوس فلم يدع لذي إربة في القول شدا ولا هذلا. إن أولئك الذين تربوا تلك التربية النافعة هم الذين تحملوا المسؤوليات، وإن هذه التربية لا بد فيها من ضرائب تحتاج إلى تضحيات جسيمة. لقد حدثنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه عن أولئك النفر الأوائل الذين صدقوا الله ورسوله وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فامتحنوا على طريق الهداية وأوذوا في الله وحوصروا 3 سنين لا يبايعهم أحد ولا يهدي إليهم ولا يعطيهم، ويمنعون من دخول الأسواق ومن ورود المياه العذبة، ولا ينكحون ولا ينكح إليهم. وقد عقد قريش شلفهم على ذلك وكتبوه في الصحيفة التي علقوها في الكعبة. فيقول: فكنا في الشعب في شعب أبي طالب يربط أحدنا على بطنه صخرا من الجوع، فخرجت ذات ليلة فوجدت ثوبا قد علاه العفاء، أي سترته السوافي، فأخذته فغسلته فقسمته نصفين فتأزقت بنصفه وأعطيت نصفه سعد بن مالك وهو سعد بن أبي وقاص فأتزر به. ثم إن سعد بن مالك خرج ذات ليلة لقضاء حاجته فوقع لونه على شيء فلمسه فإذا هو جلد، فأخذه فغسله وشواه فأكلناه. ولقد رأيت أولئك النفر وما منهم أحد إلا وهو وال على نصر من الأنصار. بعد أن حصل ما حصل من الأذى ما منهم أحد إلا أصبح واليا على نصر من الأنصار. ويقول سعد بن أبي وقاص كما في صحيح البخاري: والله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا زاد إلا ورق السمر وهذه الحبلة، وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة ما له خف، ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الإسلام سبت إلى مضل سعي. إن أولئك النفر قد رداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تربية عجيبة، نكدت هذه التربية في مدرستها الأولى 13 سنة. هذه مدة المدرسة الابتدائية كانت 13 سنة، هي العهد المكي. لكن هذه السنين 13 آتت وكلها، فكل سنة منها جاءت بقرن كامل من الزمن من عمر الأمة، فاستمر عمر دولة الإسلام 13 قرنا على آثار تلك التربية في 13 سنة. وكذلك فإنهم تربوا تربية مكنتهم من البطولات، فهؤلاء الذين كانوا في هذا الأذى الشديد هم الذين استطاعوا فيما بعد تحمل المشاق، وهم الذين صبروا الصبر في المواقف العظيمة. فهذا أبو بكر الصديق الذي نال منه المشركون ما نالوا، وكانوا يقرعونه في كل أمر يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: أتصدقه في كذا؟ فيقول: نعم. فيقولون: أتصدقه في كذا؟ فيقول: نعم. فأكثروا عليه من ذلك. فلما كانت ليلة الإسراء والمعراج لم يكن أبو بكر حاضرا، فأتوه فقالوا: إن صاحبك زعم أنه جاء بدابة فذهب بها إلى الشام ليلته هذه، فدخل بيت المقدس ثم صعد به إلى السماء فاخترق السماوات السبع، أفتصدقه فيما قال؟ قال: إن كان قالها فقد صدق. هو الذي تقوى قوة تحتاج إليها الأمة حتى استطاع أن يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. ينظر كل واحد منكم إلى نفسه لو كان صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه، وكان الوحي أشد ما يكون تتابعا، والغزو أشد ما يكون كثرة، فيقبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الوضع، ماذا سيحصل لكم؟ إنها أعظم مصيبة يمكن أن تفكروا فيها. لكن أبا بكر الصمد عند هذه المصيبة، فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إنها التربية العقدية الصحيحة التي تقتضي من الإنسان التمسك بالمبادئ وعدم التنازل عنها في أحلك الظروف. يقرأ أبو بكر على الناس قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. فيثبت الله به هذه الأمة. وقد وصف أنس بن مالك رضي الله عنه حال الصحابة ذاك بقوله إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عندما مات كانوا في المعز المطيرة. فالمعز إذا نزل المطر في الشتاء تعرفون ماذا يحصل لها. فلذلك قال كانوا حين مات كالمعز المطيرة فلم يستطع أحد منهم الوقوف ولا الكلام إلا أبا بكر. إن هذا الأثر أثر واضح من تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ليكون خليفة عنه وليسد مسده للأمة. وكذلك حال عمر بن الخطاب عند موت أبي بكر. يقول ابن عباس كما في الصحيح عندما مات عمر فحمل على الرقاب عندما مات عمر فحمل على الرقاب جاء رجل من خلفي فوضع يده على منكبي ثم نظر إليه فقال رحمك الله لكثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر فالتفت فإذا هو علي. علي بن أبي طالب يشهد لعمر بهذه التربية وهي الاصطحاب الدائم الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهيئه به للقيام بهذا الأمر. فكان يهيئ أبا بكر وعمر للخلافة فيصطحبهما في كل الأمر فيقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. وبهذا كان أهلا لهذه الخلافة وشهد بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كذلك فإن أثر هذا بارز حتى في شهادات النبي صلى الله عليه وسلم. حدث أصحابه ذات يوم فقال إن بقرة تكلمت كان صاحبها يسوقها يفلق عليها الأرض فالتفتت إليه فقالت ما خلقت لهذا؟ فقالوا سبحان الله تكلمت بقرة. فقال لكني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. فشهد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر بأنهما يؤمنان بهذا الذي أخبره به ولم يسمع منهما ذلك. فهذا يدلنا على أهمية هذه التربية وأثرها البالغ. إن هذه التربية كذلك هي التي تجعل الرجال ينتقلون من قول إلى قول. فعمر بن الخطاب الذي كان يصنع قلما من التمر فيسجد له ويعبده ثم إذا جاع أكله فصنع صنما آخر أصبح يقول للحجر الأسود والله إني لأعلم إنك لحجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلته. وكذلك فإن الذين كانوا في الجاهلية الزهراء في عوج ما تكون الجاهلية انتقلوا إلى هذه المقامات العلية العجيبة. ففي المقام العلمي مثلا كانت هذه الأمة أمة أمية لا تحسب ولا تكذب. وكان العرب أشد الشعوب تخلفا وبالأخص في مجال الحساب والعلوم العقلية. مع ذلك فما هي إلا سنوات من التربية حتى يخرج علينا علي بن أبي طالب فيقف على المنبر خطيبا فيقول الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى. فيقول له قائل هالك عن زوجة وأبوين وابنتين. فيقول صار ثمنها تسعى ويستمر في خطبته. وسميت هذه المسألة بالمنبرية لدى أهل علم الفرائض. فإن أصل المسألة من 24 وعادت إلى 27 والأصول العائلة 3 فقط. والأصل الثالث من أصول العول هو أصل 24 ولا يعول إلا مرة واحدة وهي عوله إلى 27 كما بين علي في هذه المسألة. لكن السرعة الهائلة في الحساب جعلته لا يفكر ولا يقطع خطبته ويستمر على نفس القافية التي كان مستمرا عليها في خطبته، فيقول صار ثمنها تسعى ويستمر. وتجعله كذلك يفكر تفكيرا قليلا في أقل أمد الحمل، فيقول هو ستة أشهر، ويأخذ ذلك من قول الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله تعالى وفصاله في عامين، فانتزع عامين من 30 شهرا، فلم يبق إلا 6 أشهر، فعامان للفصال وستة أشهر للحمل، لأن الله جعل الحمل والفصال 30 شهرا، ثم جعل الفصال وحده عامين 24 شهرا، فلم يبق إلا 6 أشهر، فهي أقل أمد الحمل. وكذلك تجعل آخرين ينتقلون من أحضان الأمهات وتربية النساء المدللة إلى السفارة الإسلامية الشاملة وقيادة الأمم بكاملها. فهذا مصعب بن عمير كان وحيد أمه، وكان لم يكن وحيدها لكن كان أحب أولادها إليها، وكانت تغبق عليه من أموالها، فلما أسلم آبته وحبسته بين 4 جدران، وكلفت به أشداء من الرجال يضربونه صباحا ومساء لعله يرجع عن دينه، فامتنع عن ذلك. ومع هذا يخلص لكل ما كان فيه من النعيم، مهاجرا في سبيل الله سفيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فيقيم أول لبنة من لبنات الدولة الإسلامية، يختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة. عندما بايعه الأنصار وسألوه أن يرسل معهم إماما لهم، اختار هذا الشاب الحدث فأخرجه إماما للمدينة الجديدة التي هي عاصمة الإسلام. فيخرج وليس معه من الدنيا إلا سيفه وبردته، ويعطيه النبي صلى الله عليه وسلم اللواء يوم بدر، ويعطيه اللواء يوم أحد. ولما قتل يوم أحد لم يكن عنده من المال إلا بردته تلك وسيفه، فكانوا إذا غطوا رجليه بدا رأسه، وإذا غطوا رأسه بدت رجلاه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطوا رأسه وأن يجعلوا على رجليه من الإفك، فخرج ولم يتعجل شيئا من هذه الدنيا. وكذلك الذين أرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالكتب إلى الملوك، فكانوا في المجال الدبلوماسي خير السفراء، كعبد الله بن حذافة لقيس الذي أرسله إلى هرقل، وك دحية بن خليفة الكلبي الذي أرسله إلى هرقل، وكعمر بن العاص الذي أرسله إلى المنذر بن ساوى، وغير هؤلاء من الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآفاق، فكانوا خير السفراء لهذه الأمة الإسلامية. ومثل ذلك القادة الذين برزوا فقادوا هذه الأمة في أحلك الظروف في حروبها ومشكلاتها، إنما كانت قياداتهم من آثار تربيتهم. فهذا الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزن بألف رجل، عندما أرسل عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب يستجده ب3000 مقاتل، أرسل إليه عمر 3 رجال فقط، هم الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعبادة بن الصامت، فكتب إليه لقد أرسلت إليك 3 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم بألف، فإذا لقيت العدو فاجعلهم صفا بين العدو وبين المسلمين. فكان عمرو بن العاص يجعل هؤلاء في الواجهة أمام المسلمين، فلا يرجعون على أدبارهم حتى يهزم العدو. يحدث الزبير عن تربية أمه له، فيقول كانت صفية بنت عبد المطلب تضربني في صباي ضربا شديدا، فكان عمي ينكر ذلك عليها ويزعم أنها تبغضني، فكانت تقول: من خالني يبغضه فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم جيشا ويأتي بالسلام. جاءها رجل ذات يوم فقال لها: أين الزبير؟ فقالت: وما حاجتك إليه؟ قال: أريد أن أقتله. فقالت: هو في النخل فاذهب إليه. فذهب الرجل إلى الزبير فاعترك، فأخذه الزبير فكتفه بحبل وجعله على كتفه وجاء يحمله، فرباه بين يدي أمه صفية، فضربت رأسه بمغزل وقالت له: كيف وجدت زبرا عسلا وتبرا أم أسدا هزبرا؟ وكذلك فإن تربية النبي صلى الله عليه وسلم له وتهيئته للقيام بمعارك الإسلام الفاصلة كان لها الأثر البارز في شجاعة الرجل وإقدامه. فقد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من المعارك أمام العدو. ولذلك يقول فيه حسان بن ثابت رضي الله عنه: وكم كربة ذب الزبير بسيفه عن المصطفى، والله يعطي ويجزل، فما مثله فيهم ولا كان قبله، وليس يكون الدهر ما دام يذبل. ومثل هذا تربية أسماء بنت أبي بكر لولدها عبد الله بن الزبير الذي جاءت به حين ولد إلى بيت أختها عائشة، فوضعته في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحنكه بريقه ودعا له، ثم تربى تربية أبي بكر والزبير بن عوام، حتى إنه كان في خطابته يشبه بأبي بكر، وفي فروسيته يشبه بالزبير. عندما خرج مع عبد الله بن أبي سرح في الجيش الذي وجهه عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع إلى إفريقيا، خرجوا في 3000، فدخلوا أرض بقة وهي أرض ليبيا، فاستقبلهم جيش الرومان في 120,000 مقاتل، وعليهم ملك إفريقية وهو جرجير، وكان بين قيلتين تغنيان وهو يركب بينهما في مركب. فلما رأى ابن أبي سرح الجيش وكثرته دخل قبة له فقال: لا يدخل علي أحد حتى أفكر في خضعة. فاقتحم عليه ابن الزبير فرعب منه فقال: كل أسد نفور، إنه ظهرت لي خضعة. فقال: وما هي؟ فقال: أن تعطيني 100 مقاتل يحمون وهري، فأخرجك أني رسول إلى الملك فأطير رأسه وحين سيهزمونه. فأذن له ابن أبي سرح بذلك، فخرج فاختار 100 فارس وخرج يشق صفوف العدو وهم لا يظنون إلا أنه يحمل رسالة إلى الملك، حتى وصل إليه فأطار رأسه من بين القينتين، فانهزم الجيش وولوا المسلمين أسلافهم يحصونهم قتلا. ثم إن ابن أبي سرح وجه عبد الله بن الزبير بالبشارة إلى عثمان بن عفان، فأتاه في داره فأخبره بتفاصيل المعركة. وقد كان عثمان في العادة إذا أتاه بشير عن معركة من المعارك وقف هو على المنبر فشرح للناس تفاصيل ما حصل، كما كان يفعل عمر من قبله، لكنه في هذه المرة آثر أن يتقدم ابن الزبير فيقف على المنبر فيقص على الناس تفاصيل المعركة. وما ذلك إلا لشدة تأثر عثمان بما سمع من قص ابن الزبير للمعركة، فهو قص إنسان مباشر دخل المعركة وأفاد فيها وأبلى البلاء الحسن. فلما وقف ابن الزبير على المنبر وحمد الله وأثنى عليه، سمع ذلك المسلمون فبكوا بكاء شديدا حين تذكروا خطبة أبي بكر فقالوا ما هو إلا أبو بكر. كذلك فإن الذين كانوا بعد هؤلاء من التابعين تربوا على تربيتهم، فلذلك كانت لهم الآثار البارزة في نصرة الله ورسوله وتحمل أعباء هذه الأمة. فهذا قتيبة بن مسلم الباهلي، وكان شابا من شباب المسلمين، خرج بالجيوش إلى خراسان فافتتح في غزوة واحدة 72 مدينة، افتتح في غزوة واحدة 72 مدينة، وكان من أشهر المسلمين في الفتوحات، حتى إنه لم تهزم له راية قط في معاركه كلها. وكان شابا حديث السن، لكنه كان ذكيا مؤمنا محبا للجهاد في سبيل الله. حاصر حصنا من الحصون فترة فلم يفتح عليه، فقال للمسلمين لعلكم قصرتم في سنة من سنن الدين حبس الله عنكم الفتح لأجلها. فنظروا فإذا قد تأخروا عن السواك، فقد كانوا في أرض ليس فيها من الشجر ما يستاكون به. فأمر بعض القوم فأتاهم بالمساويك، فلما صفوا في أوجه العدو جعلوا يستاكون، فظن العدو أنهم يشحلون أسنانهم ليأكلوهم، ففتحوا لهم الحصن. وكذلك الذين برزوا في العلم وحمل هذه الرسالة والأمانة العظيمة، إنما كان ذلك أثرا من آثار تربيتهم. فهذا سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى يقول: دعتني أمي وكانت ذات همة وحرص على العلم، فقالت: يا بني إن لدي همة لجمع العلم، وإني امرأة لا أستطيع أن أخشى مجالس الرجال، ولكني سيكفيك أمر الدنيا بمغزلي، تكفني أنت أمر العلم. فكانت تلك المرأة ذات مغزل، فتبيع ما غزلته من الصوف وتنفق به على ولدها، وتغدق عليه الأموال التي يتزود بها لأسفاره، ويجمع بها الكتب، ويستطيع بها التفرغ لطلب العلم. فاشتركا في الأجر، فالمرأة تغزل الصوف وتبيعه، والرجل تفرغ لطلب العلم حتى أصبح إماما من أئمة المسلمين. وكذلك مالك بن أنس رحمه الله يقول: دعتني أمي وكنت أشتغل بضرب العود، أي بتعلم الغناء في ذلك الوقت وهو صغير، فقالت: يا بني إنها حرفة لا تصلح لك، فعممتني بعمامة وكسفتني ثوبا أبيض وأعطتني قرة من الدراهم، وقالت: اذهبي للمسجد فلا ترجع إلي حتى تكون رأس الحلقة. وكذلك ربيعة بن فروخ، وهو ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك الذي اشتهر بربيعة الرأي، ما رباه إلا أمه، فإن أباه خرج في الغزو فمكث 24 سنة في غزوة من الغزوات، وقد ترك ولده حملا، فلما رجع وقفل من غزوته جاء إلى بيته فاستقبله رجل، فدخل في عراك حتى عرف عليه وأنه ولده الذي تركه حملا، وإذا هو عالم المدينة إذاك دون مدافع. فسأل امرأته عن المال الذي ترك عندها، قالت: انفقته على ولدك حتى أصبح عالم المدينة. وكذلك غير هؤلاء من الذين برزوا في هذا المجال كان للتربية الأثر البالغ فيهم، سواء كانت تلك التربية من تربية الأمهات أو من عناية الآباء أو من تربية المربين الآخرين. فهذا أبو يوسف القاضي كان ذكيا جدا، وكان أبوه يحرص على تعليمه بعض المهن الدنيوية، يريد أن يكون أن ينال من ورائه كسبا ماديا، فكان يمر على حلقة أبي حنيفة فيسمعه يناور في الفقه فتعجبه المناورة فيجلس إليه فرآه أبو حنيفة فأعجب به فامتحنه فأعجب بذكائه فقال اجلس إلي حتى تحمل عني بعض هذا العلم الذي لدي، فقال إن أبي يمنعني ذلك، فقال وما حاجة أبيك إليك؟ قال يريد مالا، فقال أبو حنيفة أنا أكفيك ذلك، فكان أبو حنيفة يعطيه مالا يقدمه لأبيه كل شهر ويجلسه هو في مجلسه يتعلم حتى أصبح الناس يقولون أبو يوسف أبو حنيفة، فهو صورة طبق الأصل من أبي حنيفة. وكذلك فإن أبا جمرة رحمه الله وهو من كبار التابعين قال جلست إلى ابن عباس فكنت أترجم بينه وبين الناس، فقال اجلس عندي شهرا حتى أعطيك قسطا من مالي، فتقاسم ابن عباس ماله مع أبي جمرة حين أعجب بعلمه يريد منه أن يتفرغ للحديث وحمل العلم. وكذلك يذكر عن مالك أنه قاسم الشافعي ماله تشجيعا له على طلب العلم. وكذلك كان محمد بن شهاب الزهري إذا رأى من يعجبه ذكاؤه من الطلبة أنفق عليه الآلاف من الدنانير لئلا تشغله الدنيا والتفكر فيها عن طلب العلم، فكان يفرغ طلاب العلم فيحمل الديون في ذلك. ومثل هذا ما كان عليه عبد الله بن المبارك العالم المجاهد الذي لا تأخذه بالله لومة لائم، وكان من أشد هذه الأمة قياما بالحق، فكان إذا رأى من يعجبه ذكاؤه أنفق عليه ليقوم لهذه الأمة مقاما تحتاج إليه، وكان إذا خرج بالحج يأخذ أزواج طلاب العلم فيقول كل من معه شيء من المال فليأتي به فيأتون بأمواله فيتركها عبد الله في مروة وينفق عليه من ماله الخالص طيلة الحجة حتى إذا رجعوا إلى مروة سلم إلى كل واحد منهم ماله الذي أخذه، وهم يظنون أنه يأكلون من أموالهم وأزواجهم وهم إنما يأكلون من مال عبد الله وزاده. ولذلك يقول فيه أحد الشعراء هنا غاب عبد الله عن مروة ليلة فقد غاب عنها نورها وجمالها. وقد كتب رحمه الله إلى الفضيل بن عياض، وكان عبد الله إذاك في الغزو إلى أرض فارس فلقي ركبا يذهبون إلى الحجاز فكتب معهم رسالة إلى الفضيل بن عياض يقول فيها يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يحضب نحره بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. فلما بلغت هذه الأبيات الفضيل بن عياض بكى بكاء شديدا حين علم أن الجهاد أفضل مما هو فيه، وأن ابن المبارك والزمرة الذين معه من طلاب العلم هم في نحور العدو وفي الجهاد في سبيل الله في الثغور. فقال للرسول الذي أتاه يحمل هذه الرسالة لو أحدث لك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثه بالحديث الذي فيه لا يجتمع غبارانِ في أنف امرئ مسلم، غبار في سبيل الله ودخان نار جهنم. كذلك فالذين أتوا بعد هؤلاء قد اغتنوا عناية بالغة بتربية أولادهم وطلابهم ليكونوا أهلا لتحمل المسؤولية. محدثنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله أنه كف بصره وهو صغير في الرابعة من عمره، عمي وهو في الرابعة من عمره، فقالت له أمه إن من كان أعمى لا يزينه عند الناس إلا العلم، فاشتغل بحفظ السنة فإن ذلك يعوض لك ما فقدت من البصر. قال: فاشتغلت بحفظ السنة فاعتكست ذات ليلة في المسجد وأنا أطلب السنة، فسألت الله أن يرد علي بصري فرده علي، فرد الله عليه بصره، ومع ذلك استمر على الاشتغال بحفظ السنة. وكانت أمه تنفق عليه وتفرغه لطلب الحديث، فإذا أراد رحلة إلى أي مدينة من أنحاء العالم زودته أمه بأحسن زاد واختارت له أحسن مركب، وما ذلك إلا من عمل يدها. ولهذا لم تبقى حاضرة من حواضر العلم في الأرض إلا دخلها البخاري وروى ما فيها حتى بلغت مروياته 700,000 حديث. وكذلك حال أبي محمد الجمويني رحمه الله، فإنه أراد أن يولد له ولد يربيه على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ليكون من علماء هذه الأمة، فاكتسب من حلال حتى أحرز 400 درهم، فأرسل بها رسولا أمينا إلى أرض الثغر فاشترى له جارية من أرض الثغر لم تتداولها العملاق بعض، فأتاه بها فحرص على تغذيتها من الحلال ورباها وعلمها، ثم أعتقها وتزوجها، وحرص على منعها من مخالطة الناس، وكان يوقظها لقيام الليل معه ويجزم هذا صيام النفل معه ويعودها على الطاعات والعبادات، حتى أتت بولدها وهو أبو المعالي عبد الملك بن أبي محمد الجويني. فلما ولد منعها من مخالطة الناس، وكان يسعى بالكسب من الحلال للنفقة على زوجه وولده، وكان يأمرها بإرضاعه إذا أكلت من حلال. وبينما هو يصلي ذات يوم إذ دخلت البيت امرأة فخفف من صلاته وأقبل مسرعا، فإذا المرأة ترضع ولده، فغضب غضبا شديدا، فيقول عبد الملك: فأخذ برجلي وحملني وعصرني حتى أخرج من بطني كل شيء كان فيه. قال: فكانت بعد ذلك تأخذني كبوة عند المناورة ما أراها إلا من تلك البصرة. كانت تأخذني بعد ذلك كبوة عند المناورة لا أراها إلا من تلك البصرة. وكذلك يحدثنا الشيخ أحمد زروق رحمه الله البرنسي، يقول إنه توفيت أمه عند مولده قبل أن يسمى، وتوفي أبوه بعد ذلك بشهر، فربت جدته من الأم، فاعتنت بتربيته عناية عظيمة، وقد قص هذه العناية فذكر من أعاجيبها أنها كانت إذا جاءوا تركته حتى ينام، ثم تخرج فتكتسب فتشتري غذاء من التمر والخبز فتجعله تحت طرف الفراش، فإذا استيقظ جائعا تقول له: ما لنا إلا أن نسأل ربنا، فتعال بنا نسأل ربنا أن يرزقنا، فيمد يديه ويضرع إلى الله ويبكي وتبكي معه، ثم تقول: إن ربنا قد أعطانا هذا، فتكشف الفراش عما تحته من التمر والخبز. وكذلك إذا احتاج إلى اللباس تتركه حتى إذا انصرف في طلب العلم أو نحو ذلك فتكتسب هي حتى تشتري له ملابس، ثم تضعها تحت طرف الفراش وتسترها في البيت، ثم تأمر الصبي بالضراعة إلى الله لعل الله يرزقه لباسا، وتعوده على هذا حتى يقول هو عن نفسه: يقول ما تعلمت اللجاء إلى الله إلا أن جدتي تكفي. فكان يلجأ إلى الله بشأنه كله، واللجأ إلى الله مهارة تربوية عظيمة، فإن كثيرا من الناس إذا نابت النائبة لجأوا إلى الناس ولم يلجأوا إلى الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق أن يلجأ إليه ويسأل وتلتمس منه الحوائج، هو وحده الغني الحميد. يقول المكودي رحمه الله: إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت إلهي إنني لك قاصد. ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. الذي يقول حارسه سيدي اليوم راقد هذا لا يتلتمس منه الحوائج. ولذلك يقول إنه إذا التجأ إلى الله بأي شيء يسره له. وكذلك يقول السهيلي رحمه الله بجمال وجهك سيدي يتشفع ولباب جودك بالدعاء تضرع. يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرى رجال الشدائد كلها. يا من إليه المشتكى والمهزع. يا من خزائن رزقه في قولكم إبن فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن منعت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأسه باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاشا لمجدك أن تقنط داعيا الفضل عزل والمواهب أوسع. يقول أحد علماء الشام كنت معتكفا في بيت المقدس في رمضان والمسجد يموجب المعتكفين فنام الناس غفوة من وسط الليل فقام إبراهيم بن أدهم يتضرع إلى الله فيقول إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تأخذ فمن نرجو سواك. فلم يبقى أحد في المسجد إلا ردد معه هذه الأبيات لشدة تزيينها وتعلقها بالله سبحانه وتعالى وحده. وأثر ذلك بالغ. فهذا الشيخ بابا بن الشيخ سدية رحمه الله أخذه النصارى الفرنسيون فجعلوه في زورق حربي كان يسمى بني فنقلوه يريدون تغريبه وإخراجه من بلاده بسبب مخالفة حصلت منه لأمرهم. فلما أيقن أنهم قد أخذوه وأنه لا تقرب له في الأمر انتزع عمامته من فوق رأسه والتجأ إلى الله عز وجل وقال أقول لما أتى دارا دكوك بنا بلي وغرب عنها وهو منجفل يقصر الطرف عنه وهو مجتهد عدوا ويقصر عنه الأربد الرعل تلقي دواخله من خلفه ظللا من فوقها ظلل من تحتها ظلل الله صاحبنا سفرا وحافظنا رب العباد إليه الوجه والعمل ولم يخب أمل بالله معتلق ولم يضع من على الرحمن يتكل. فلما انتهى من الأبيات وقع ماتور الزورق في البحر فجاء إليه قبطانه يشكو إليه ما حصل فلجأوا إلى الشاطئ وانتهت المهمة على هذا الحد ورجع باب مكرما وكبس الذي كفر. ولذلك كان يقول إنه إذا جاءته أي تنازلة دعا الله تعالى بأبياته المشهورة في الدعاء التي يقول فيها يا ربي إني إلى رحماك محتاج وأنت من ترتجى من عنده الحاج أبواب فضلك ما زالت مفتحة ما إلا هادون من يرجوك يرتاج وبحر جودك غمر كلما نفدت أمواج خير تداعت منه أمواج منهاج قصدك للحاجات إن حضرت لا ريب في أنه للقصد منهاج لا يعتني سوقة عنه ولا ملك ما زال يورث في آبائه التاج ومن يأمك في الحاجات أجمعها منه سيحمد عند الصبح إدلاج. فيقول ما دعا بهذه الأبيات في المهمة إلا تحققت. ومثل ذلك ما يقول الشيخ محمد علي بن عبد الودود رحمه الله إنه كان يقول إني وإن كنت محتاجا لمحتاج لخير من ترتجى من عنده الحاج فمنه أطلب حاجي دون واسطة تكون مثلي كما أحتاج تحتاج. وكان يقول كذلك لا آمل الناس في سر ولا علن في حالة ثروة مني وإفلاسي ولا أرى الرزق إلا عند خالقه ولا أضيف أمور الله للناس. إن هذا النوع من التربية يقتضي الاتصال بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه وحده وبذلك يتقوى الإنسان قوة خارقة ليست على مستوى قوة الأسباب. فالذي يتصل بالملك الدجال سبحانه وتعالى ويسند إليه شأنه كله قد استعاذ بمعال وأوى إلى ركن شديد. ولهذا فهو الغالب لا محالة. لذلك كان كثير من السلف ينشد قول الشاعر: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك تغضى والأنام غضاب، وليس الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. وهذا المعنى هو الذي يقول فيه العلامة مولود بن أحمد الجواد رحمه الله: أستودع الحافظ المستودع الوالي، ديني ونفسي وإخواني وأموالي، وأسأل المتعالي أن يوثقني وأن يسدد أفعالي وأقوالي، أنا الضعيف فذاك الضعف يرحمه، ربي القوي فكان الضعف أقوالي، ما ذل ما ذل من بالله عز، وكم ذل العفيف بأعمام وأخوالي، وكم رأينا ذليلا بعد عزته، من عزه بالموالي أو بالأموالي، متى تفز بموالاة الإله يدي، فعادي يا أيها المخلوق أوالي. إن قراءة سير هؤلاء السلف واتصالهم بالله سبحانه وتعالى وما بينوه من سبيل دينه من الأمور المثبتة على دين الله التي يحتاج إليها الإنسان في كثير من مواقفه. فعندما تشتد الأزمات ويتكالب الأعداء على دين الله يلجأ المسلمون إلى قراءة سير سلفهم الصالح، فيجدون فيها متنفسة، ويجدون فيها تقوية لعزائمهم وتثبيتا لهم على منهج الحق، وإقراعا لهم بثوابتهم التي لا تتغير ولا تتبدل. وعندما يضيق حال إنسان في هذه الدنيا فيرسى لذلك يرجع لقراءة سير السلف الصالح، فيجد فيها تسلية عما أصابه، ويجد فيها صبرا وثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكلا عليه. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: سير الصالحين جند من جنود الله، يثبت الله بها قلوب عباده. ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. أخرج البخاري في الصحيح من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد مربه في ظل الكعبة، قال: فقلت يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فقال: إنه كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرقه فيفرق به فرقتين لا يصده عن ذلك عن دينه، ويؤتى بأمشاط الحديد فيمشط بها ما دون عظمه من جلد ولحم لا يصده ذلك عن دينه، والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. إن هذه القصة التي قصها النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوال السابقين مثبتة للمؤمنين الذين بلاؤهم دون ذلك، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما آذاه رجل فوقف عليه فقال: يا رسول الله اعدل، فإنها لقصة ما ولد بها وجه الله، ابتسم ونظر إليه وقال: رحم الله أخي موسى، قد أولي بأكثر من هذا فصبر. إن تذكر أحوال أولئك والنكبات التي أصابتهم معين للإنسان على التزام طريق الحق والثبات عليه. والإنسان محتاج إلى مراجعة نفسه وزيادة تربيته من خلال سير هؤلاء الصالحين. ومما يحتاج الناس إلى مراجعته اختيارات العلماء في هذا الباب. فمثلا يحتاج طلاب العلم الى مراجعة كتاب الذهبي تذكرة الحفاظ، فقد اختار فيه تراجم عدد من الحفاظ الذين بذلوا اسبابا انجحها الله سبحانه وتعالى فحفظوا العلم على الناس. وكذلك بقراءتنا لكتابه الاخر سير اعلام النبلاء يتبين لنا مواقف كثير من المضحين الباذلين في سبيل الله. إن كل نوع من الناس عليه أن يقرأ في تراجم الذين يريد أن يجعلهم مثلا حسنا له. فطلاب العلم عليهم أن يقرأوا سير حفاظ العلم ورواة الحديث، والتجار والأغنياء عليهم أن يقرأوا سير الباذلين في سبيل الله كسيرة عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وسعد بن عبادة بن دليم وغيرهم من المضحين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الباذلين. وكذلك النساء عليهن أن يدرسن سير نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناته واللواتي بايعنه من أهل الإيمان من المهاجرين والأنصار، وكذلك سير من لحقنا على هذا الدرب وسلكنا هذا الطريق على مر العصور. إن كل شريحة من المجتمع تركن إلى نظيرتها ويمكن أن تتأثر بها أبلغ تأثر. فإذا قرأ الملوك تراجم الملوك الصالحين، وقرأ طلاب العلم تراجم العلماء، وقرأ التجار تراجم المضحين، فإنهم سيحاولون اللحاق بهم وسلوك طريقهم، ويكون ذلك وقودا لهم وعونا لهم على الاستمرار على هذا المنهج وسلوك هذا الطريق. وما لم يفعلوا فإن التربية ستبقى أمورا نظرية يتهمها كثير من الناس بعدم الواقعية. ولذلك فإن بيان الإمكان محتاج إليه كما يقول أهل البلاغة في قول ابن القيس: مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. فإن قوله مكر مفر مقبل مدبر معا لا يمكن تصوره إلا بالمشاهدة، فلما مثله بقوله كجلمود صخر حطه السيل من علي عرف الناس إمكان ذلك. فلهذا نحتاج إلى بيان الإمكان، ومع ذلك على الله بعزيز، وبدراستنا لسير هؤلاء يتبين لنا إمكان تطبيق منهج الله الذي ارتضاه لعباده، وإمكان أن يكون الناس على وفق ما ارتضاه لهم بارئهم وخالقهم سبحانه وتعالى، وإمكان كذلك أن يتدارك الإنسان ما فات. فهذا العز بن عبد السلام ما طلب العلم إلا بعد أن أكمل 60 سنة، ومع ذلك أصبح مفتي العالم كله، وأصبح سلطان العلماء، بل حين حكم بتكفير أحد وزراء مصر كان الناس جميعا لا يلتفتون إليه ولا يتقبلون منه كلمة، بل أرسله الملك برسالة إلى ملك ناء المكان، فلما أتاه بالرسالة قال: من أنت؟ فقال: وزير من وزرائه. قال: لا تكن أنت الذي كفرك العز بن عبد السلام. فبعث الرجل فقال: أخرجوه عني، فهو الذي كفره العز بن عبد السلام. وحين غاضب ملك مصر خرج من مصر على آتان وحمار له، يحمل على أحدهما زوجه وعلى الآخر كتبه. فلما رآه الناس خارجا من مصر خرجوا جميعا في أثره، فجاء الجند إلى الملك وقالوا: إذا كنت تريد أن تكون ملكا على مصر فقد خرج أهلها جميعا مع العز بن عبد السلام، فإنك لن تكون ملكا إلا على الفضاء على الخلاء لأنه ليس فيه أحد. فذهب الملك إليه يسترضيه ويسترجعه حتى رجع. وكذلك فإن همم هؤلاء اقتضت منهم المكان العالي، فهذا النووي رحمه الله الذي خرج من نوى شابا حدث السن وذهب إلى دمشق واشتغل بطلب الحديث، عزم أن لا ينام مضطجعا حتى يعود إلى أهله. فمكث في دمشق 17 سنة ما نام مضطجعا، لا ينام إلا مستندا على سارية من سوار المسجد ويضع عينيه على يديه فوق ركبتيه لئلا يستغرق في النوم عن طلب العلم. ولهذا كان أسلافنا يقولون: الحر فيما مشى. وكذلك لم يكن خيارا مدة مقامه بدمشق، قال: إن أكله يؤدي إلى الرسول إلى الدنيا. فلم يكن خيارا مدة مقامه في دمشق. الخيار نوع من البقول معروف. كذلك فإن عددا من الذين سعوا في تمكين لدين الله سبحانه وتعالى، حتى من المتأخرين في العصور المتأخرة كانت لديهم هذه الهمة التي تمنعهم من النوم والراحة وتقتضي منهم التضحية والبذل. فهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان قد خرج وهو شاب في طلب العلم إلى مكة، وكان معه أبوه، لكن أباه كان قاضيا يأكل الرشوة، فكان ولده ينكر عليه ذلك. فلما خرج إلى مكة حاجا مع أبيه تخلف عنه في طلب العلم، ثم انتقل من مكة إلى المدينة، ثم من المدينة إلى البصرة، حتى جمع كثيرا من علم زمانه، ثم خرج إلى بلاده فسعى في تغيير المنكر، فلم يجتمع حوله إلا فئة صغار ليس لهم أي مكانة في المجتمع، لكنه أراد أن يكافر بهم أهل الباطل، فوقف في وجهه في البداية سلاطين بلده فأخرجوه من العيينة في وقت الظهيرة وشدة الحر حافيا راجلا يحمل شرابه على كتفه ليس معه أحد، فأتى الدرعية فنزل في المسجد وقت صلاة الظهر، فلما رآه أهلها رأوا شخصا غريبا عنهم، فتقدم ودعا إلى الله سبحانه وتعالى وأرشد إلى طريق الحق، فأول ما اجتمع إليه والد العيه فاستجاب لدعوته، فقال اذهب بنفسك فغير ما أنت فيه من الحرام واترك الضريبة والإتاوة التي تأخذها على الناس، ثم بعد ذلك يمكن الله لك في الأرض ويستعملك لنصرة دينه، فإن الله لا ينتصر بالفجار. فاستجاب له الرجل حتى بنى دولة عظيمة خرجت منها قوافل الجهاد والدعوة في كل مكان. ومن ذلك ما حدثني به أحد الذين كانوا يترددون على حسن البناء، فإنه عندما خرج شابا من دار أهله في قريته من القاهرة كان فقيرا لا يملك شيئا، فلما أتى القاهرة شغل بالتردد بين حرق العلم في الأزهر وغيره، وكان يصحب الشيوخ إلى انتهت دروسهم إلى منازلهم يسألهم ويستعين كتبهم فيقرأها ويردها ويتفحص أحوال الأمة، واستطاع أن يحصل على ملكة يعرف بها حال الشيوخ، فيعرف من يستفاد منه بعلم معين ولا يستفاد منه بغيره، ومن لديه أخطاء في العلم الفلاني ومن لديه أخطاء في الجانب الفلاني وهكذا. ثم احتاج إلى ما ينفق به على نفسه، وكان صاحب تعصب وزهد. قال فذهبت إلى صاحب بقالة فسألته أن أعمل عنده ساعتين من النهار في وقت الظهيرة، الوقت الذي ليس فيه دراسة رسمية ولا حلقات في المساء، دراسة صباحية والحلقات العلمية في المساء، فأعطاه ذلك فأعطاه دراهم قليلة مقابل عمل ساعتين يوميا من كل يوم. فكان يعمل في البقالة في وقت الظهيرة ويأخذ تلك الدراهم وينفق بها على نفسه وعلى من معه من طلاب العلم، حتى أحرز ما أحرز ثم ذهب إلى الإسماعيلية، فأقام دعوته في البداية بخمسة أشخاص فقط، ومع ذلك عندما رجع إلى القاهرة وانتشرت دعوته بين الناس حدثني أحد الذين كانوا يتابعونه قال ما كان ينام إلا لماما، يقول كنت آتيه في آخر الليل فإذا هو مضطجع على فراشه بعد أن أكمل قيام الليل يلصق طوابع البريد على غروف جريدته التي كان يوزعها، وقد كان إذاك يريد جريدتين فيكتب عناوين المشتركين ويلصق الطوابع البريدية على الغروف في وقت نومه. فسألته فقلت رحمك الله وليس هذا الوقت وقت نوم؟ فقال إني لا أستحي من نفسي، يأتيني شباب صغار لا يقال عن أحد منهم مرشد ولا حاجة، فإذا هم من الصباح إلى مثل هذا الوقت وهم يعملون في خدمة دين الله، فأنا أستحي أن ترفع إلي الأعناق ويشار إلي بالبنان وأنا لا أفعل مثل ما يفعلون. وكذلك عز الدين القسام رحمه الله الذي كان في فلسطين وقت مجيء اليهود بعمليتهم الماكرة، عندما أتوا بالتدريج فكانت الساريّاتهم في البداية لمجرد رهبان يتعبدون في بيت المقدس وفي الكنائس المحيطة به، ثم بعد ذلك أصبحوا يشترون البيوت الخربة ويسكنونها ثم أصبحوا بعد ذلك يأتون باليتامى فيربونهم في تلك الأرض، ثم بعد ذلك أصبحوا يأتون بالتجار الذين في ظاهر الأمر يعملون الأرض ويرغب الناس في مجاورتهم، ثم أتوا بعد ذلك بالمستوطنين ولا زالوا يسحبون على فلسطين حتى احتلوها، وحالهم فيها هو الحال المعروف لديكم الآن. فهم أهل بشر وقد يعتم أتوا بهذا التدريس، وقد شهد ذلك عز الدين القسام من بدايته، فرأى أن اليهود في أول إتيانهم كانوا فقط عبادا رهبانا منعزلين للعبادة، ثم أصبحوا بعد ذلك يشترون البيوت الخربة ثم يربون اليتامى من اليهود، ثم بعد ذلك جاء تجارهم، ثم بدأ مستوطنوهم يأتون بأهليهم، فعرف أن القضية مسلسل لا نهاية له، فتجرد بالجهاد في سبيل الله لإخراج اليهود من أرض فلسطين. وكان شابا في بداية أمره ليس له أي قوة لا من الناحية السياسية ولا من الناحية المادية، والخلافة العثمانية إذاك في أوج اشتغالها وضعفها، لكنه مع ذلك وجد أعوانا من الشباب المسلمين الذين كانوا يكتمون مساعدته على آبائهم وأمهاتهم. يحدثني أحدهم رحمة الله عليه هو الشيخ أحمد فرج وقيلان، قال إنه كان من كتائب القسام في بداية نشأته، يقول كنت شابا فكان القسام يجمعنا في آخر الليل فنختفي عن آبائنا وأمهاتنا للتدريب والتكوين، فكنا نبدأ التدريب دائما بالأذكار ثم بقيام الليل ثم بقراءة حزب من القرآن ثم بعد ذلك بالتدريب العسكري ثم نختم بالدعاء. فأمسكتني أمي ذات ليلة، فلما ضاق وقت الموعد كادت تضيق علي الأرض بما رحبت، فلما رأت أمي ما أنا فيه سألتني إلى أين تتجه، فصارحتها ولم أجد بدا من ذلك. فيقول فخرجت أمي في أثري، فلما رأت ما نحن فيه تأثرت به تأثرا بالغا، فجاءت من الغد تحمل حليها، فقالت قل هذا وسلمه للشيخ عز الدين يعينه على الجهاد في سبيل الله. ومن ذلك الوقت بدأت مشاركة النساء في الجهاد في فلسطين. إن التضحية تبدأ في البداية صغيرة ثم تكبر، عندما يتقبلها الله وتفتح لها أبواب السماء تأتي بالخير الكثير، لكن لا بد في ذلك من الهمم والنماذج التي يقتدى بها ويقتدى بأثرها. فهذا علام الفاتح رحمه الله يقول فبعد بلوغي 15 ألعب وألهو بلذات الحياة وأطرب، ولي نور عال ونفس أبية مقاما على هام المجرة تطلب، وعندي آمال أريد بلوغها تضيع إذا لاعبت دهري وتذهب، ولي أمة منكودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب، على أمرها أنفقت دهري تحسرا فما طاب لي طعم ولا لذ مشرب، ولا راق لي نوم وإني سساعة فإني على جمر الغضاء أتقلب. إن أصحاب الهمم العالية هكذا يعيشون، وهم الذين يستطيعون تحمل المسؤوليات والقيام بشؤون أمتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المجاهدين في سبيله المضحين في سبيله، وأن يرزقنا الشهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين في غير ضباء مضلة ولا فتنة مضلة، وأن يعزنا بدينه وأن يعز دينه بنا، وأن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يجعلنا أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا أول سؤال وصل إليه، وما تعليقكم على ما يطرح اليوم في الساحة مما يسمى بالتجديد في الدين وفقه الواقع، وينادي أصحابه بطرح بعض النصوص نورا لأنها لا تنسجم مع واقع اليوم، ويقولون لكل زمان فقهه وواقعه، مستدلين لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وسكت على الأشياء رحمة لكم وعلى لسانه ولا تبحثوا عنها فما هو حد هذه الأشياء التي لا يبحث عنها. جواب أنه لا شك أن كل زمان له واقع يختلف فيه الحكم باختلافه، لكن مع ذلك فإن التجديد له إطار محدد، فلا بد أن يقتصر فيه الإنسان على المأذون فيه بالتجديد، وعلى مواقع الاجتهاد، فلا بد من التمييز بين ثوابت الشرع ومتغيراته. فللشرع ثوابت هي الأصول لا يمكن التطوير فيها ولا التغيير، وفيه متجددات وهي ما يتجدد باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص والنيات، وهذه كثيرة، فأحوال الناس فيها واضحة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كنت نهيتكم من أجل الدابة، حينما نهاهم عن ادخال لحوم الأضاحي. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم بين في عدد كثير من الأحاديث أحكام الضرورة، وبيان أن الضرورة تبيح المحظور، وهذا ما جاء في القرآن في قول الله تعالى: وقد نفصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وفي قوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وفي غير ذلك من الآيات الكثيرة. وعلى هذا فلا بد فعلا من فقه واقع الناس حتى يعرف الإنسان هل هم أصحاب ضرورة أو أصحاب حاجة، وما هو قدر تلك الضرورة حتى لا يتعدى محلها. وكذلك لا بد من فقه الدين حتى يؤخذ من الدين الحلول للمشكلات الواقعية. لذلك يقول الشاطبي رحمه الله: كل حكم شرعي مؤلف من قضيتين، قضية صغرى واقعية وقضية كبرى شرعية. فمثلا لو صلى إنسان إلى هذه الجهة، إلى جهة الغرب في هذا المكان، فقلت له: صلاتك هذه باطلة، فهذا حكم شرعي مؤلف من قضيتين، إحداهما واقعية وهي الصغرى، وهي أن هذه الصلاة إلى غير القبلة، والقضية الثانية هي أن كل صلاة إلى غير القبلة فهي باطلة وهي قضية شرعية. ومن هنا فإن الخوارج إنما ضلوا بسبب إرادتهم تحكيم النصوص دون الذهاب إلى الواقع، عندما نادوا بتحكيم كتاب الله فقط، وأرادوا أن يكون القرآن حاكما وأن لا يحكم الرجال في كتاب الله. قال علي رضي الله عنه: إن هذا دعوة حق أريد بها باطل. ثم أنكروا على علي رضي الله عنه تحكيم الرجال في كتاب الله، وقالوا: إن القرآن هو الحاكم ولا يحكم فيه الرجال. فعندما ناوره ابن عباس في هذا قال: أرأيتم قتل أبنب في الحرم أعظم أن قتل أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بل قتل الأمة أعظم. قال: فإن الله تعالى حكم الرجال في كتاب الله بأبنب تقتل في الحرم، فقال: يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فأقنعهم بهذه المسألة. إن كثيرا من الناس يظن أننا إذا قلنا بتجدد الاجتهاد أو بتجدد آلياته أو بمراجعة بعض الشروط الاجتهادية التي يضعها الفقهاء، يظن أن هذا معناه هدم بعض ما تقرر من الشرع، لكن شتان وهيهات. فثوابت الشرع هي ما جاء في النص من القرآن والسنة واضح الدلالة، وهذه لا تقبل التبديل ولا التغيير. أما الأمور الاجتهادية فهي متقلبة باختلاف أحوال الناس، فلا شك أن الشارع جعلنا بين سورين، أحدهما سور الرصة والثاني سور العزيمة. فسور الرصة يؤخذ به للضعفاء والمعذورين، وسور العزيمة يؤخذ به للأشداء والأقوياء، وبين الأمرين تأتي التفصيلات والخلافات الفقهية، فلا تخرج من بين هذين السورين سور الرصة وسور العزيمة. فلهذا لا بد من فقه الواقع لقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وفقه الواقع يقتضي من الإنسان أن يعلم المصالح والمفاسد المترتبة على الأمور في الواقع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه الأحزاب فاجتمعوا عليه في المدينة، عرض على هوازن أن يرجعوا عنه عامهم ذلك وأن يعطيهم جلس دمار المدينة. ولا شك أن دفع مال المسلمين للكافرين الذين يحاربون المسلمين محرم، ولكنهم ارتكب أقصى الضررين، فأراد بذلك رد المشركين في تلك السنة بالمال الذي يدفع لهم. ومثل ذلك ما حدثنا الله به عن لوط عليه السلام عندما قال لقومه: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. فلا شك أن تزويج المسلمة للكافر محرم لقول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لكن الاعتداء على الملائكة أعظم من تزوج الكافر بالمسلمة. وكذلك ما يتعلق بتنزيل النصوص في مواضعها ومنازلها، فإن كثيرا من المفسرين يفسرون آيات القرآن على حسب ما أوتوا من العلم في زمانهم، ثم تتجدد الوسائل الأخرى، والله سبحانه وتعالى لم ينزل القرآن بأسلوب واحد، لو كان كذلك لفهمه الصحابة جميعا ولم يبقى للتابعين منه حظ ولا لأتباع التابعين ولا لمن بعدهم. والواقع أن كل قوم لهم حظ من كتاب الله يدخر لهم فيه من الفهم ما يقضي حاجياتهم ويغطي كل النوازل التي تتجدد لديهم. ولهذا فالنوازل والوقائع غير محصورة، كل يوم تتجدد النوازل والوقائع التي لا عهد للمسلمين بها، وكل نازلة لله بها حكم، وذلك الحكم لا يمكن أن يؤخذ إلا بالاستنباط. فلهذا يحتاج إلى إعمال الاجتهاد في وفق الضوابط الشرعية للوصول إلى الحلول في كل مشكلة سرية، وحينئذ لن يكون ذلك الحل قطعيا لأنه اجتهاد، لكن مع ذلك يتعبد الله به، لأن الله أمرنا بإعمال الاجتهاد وبتدبر القرآن وحض على ذلك، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال فاعتبروا يا أولي الأبصار. والرسول صلى الله عليه وسلم حض كذلك على إعمال الاجتهاد والعقل، فقال لعمرو بن العاص حين أمره بالقضاء فقال أقضي بين يديك، قال أقضي فإن أصبت أقرضتك وإن أخطأت رددت عليك، وقال إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر. ولهذا فلا مشاحة في الأمر، فقد يتجدد من الوقائع ما يوجد له حلول في الكتاب، وما يوجد له حلول في السنة، وما يوجد له حلول في القياس على ما له حلول في الكتاب والسنة. ومن لم يستوعب تلك الوقائع ولم يفهمها لا يمكن أن يفتي فيها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تطوره. ولهذا فالعقود الحديثة الكثيرة واستغلال الأجهزة الحديثة بالإثبات وغيره، فالأجهزة الاتصال ونحو ذلك، من لم يستوعبها ويفهمها لا يحل له الإساءة فيها. ومثل ذلك أمور تنظيم الدول والمؤسسات والشركات، فالأمور التنظيمية كلها من لم يكن مستوعبا لها لم يحل له الإساءة فيها، لا يجوز له أن يفتي فيها شرعا، لأن الله تعالى يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فكل أمين يتجدد إنما يفتي فيه أهله، ولا يحل استفتاء الذين لا يفقهون هذه الأمور فيه. فالذي يذهب الآن بالعقود الحديثة عقود الموصاف فيستفتي فيها فقيها من أهل البادية ما عرف شيئا من الاجتهاد ولا وسائله ولا أدرك شيئا من فقه الواقع، هذا أخطأ وساعد على المعصية، لأن الفقيه لا يحل له أن يفتي فيه لهذا حتى يستوعبه. ولذلك كان مالك رحمه الله يكره أرائسه ويقول إن المسائل رجالا يعاصرونها هم أولى بالاجتهاد فيها. وكان يسأل إذا سئل عن نازلة هل وقعت أم لا، فإن لم تقع لم يجب فيها، وإن كانت قد وقعت استعار بالله عليها. هذا يقول ما المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل سنة من يجدد لها أمر دينها، فما المقصود بهذا التجديد؟ لا شك أن الدين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم يخلق ويجد، قال إن الإيمان لا يجد في النفوس ويخلق، فيحتاج إلى التجديد، وتجديده في وجوه كثيرة، فمنها مثلا تجديده بالجهاد في سبيل الله، وتجديده بإقامة حكم الله وعدله في الأرض، وتجديده بإقامة الحدود، وتجديده بتعليم العلم الشرعي، وتجديده بإعادة الناس إلى الاعتقاد الصحيح، وتجديده بإعادة الناس إلى منابع العلم الأصلية، وتجديده بإعادة الناس إلى أخلاق الإسلام وقيمه، وتجديده بالتحاكم إلى شرع الله، كل هذا بتجديد دين الله، ولا يمكن أن يقوم به فرد. فالذين يفهمون المجدد على أنه فرد ويخصصون عالما من العلماء أو أميرا من الأمراء لذلك قد غلطوا في الفهم، فلا يمكن أن يجدد الدين واحدا، بل لا بد أن يجتمع على ذلك أعداد من الناس تشدد الدين فمنها من يشدد جانب الاجتهاد، ومنها من يشدد جانب السهو، ومنها من يشدد جانب الجهاد، ومنها من يشدد جانب القيم والأخلاق وغير ذلك. يقول: يفهمه الكثير فهما سلبيا، أي الانبهار بحضارة الغرب واقتفاءها والانهزامية. فما هو المعنى الصحيح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: استبشر قلبك داخله إلى قوله: وإن أفتاك الناس والسوف. إن الانبهار بحضارة الغرب هو من الإغراق في الماديات وفي هذه الدنيا وأمورها، فالإنسان الذي لا يعرف قيمة الدنيا هو الذي يمكن أن ينبهر بها. أما الذي يعرف قيمة الدنيا ويعرف أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأن كل شديد فيها إلى البلا، وأن كل حسن فيها إلى القبح. فانظروا إلى أحسن البيوت، أحسن المنازل التي تبنى في الأحياء الراقية، هل تمضي عليها 10 سنوات إلا وأصبحت قبيحة وأصبح غيرها أحسن منها؟ هكذا الدنيا كلها، فكل جديد فيها إلى البلا لدون الموت وبنون الخراب، فكلكم يصير إلى التراب. فلذلك جديدها إلى البلا وحسنها إلى القبح. وبهذا من لم يعرف قيمتها هو الذي يتهافت عليها وينبهر بما أوتيه الغربيون من مفاتيح هذه الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وما إلى آخرة هم غافلون. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: استرش قلبك، فليس هذا لكل أحد من المسلمين، بل هو لأهل الإيمان والتقوى فقط. من ليس من أهل التقوى لا ينبغي أن يستسي قلبه، لأن معنى ذلك أنه سيتبع هواه. لكن من كان من أهل التقوى هو الذي يستسي قلبه، لأن لديه واجعا قويا في قلبه يمنعه من معصية الله، فإذا خاف أمرا أن يكون معصية لله تركه وابتعد منه. فليس هذا الحديث خطابا لكل الناس، بل هو خطاب لأهل التقوى والورع. يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة وسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ما الجمع بين ذلك وبين قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسألكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، وعن قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالنسبة للآية والحديث فيهما النهي عن المسائل، والمقصود بذلك المسائل المعلومات التي فيها تكلف وتعسف لما لا يحتاج الناس إليه. أما قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا في المسائل العملية التي يحتاج إليها الإنسان إذا جهلها ليعمل بها. وشتان بين الأمرين في المسائل التي كرهها النبي صلى الله عليه وسلم، هي مثل السؤال عن أخبار بني إسرائيل، والسؤال عن أمور القدر، والسؤال عن ما يتجدد من أمور هذه الأمة. فهذه الأمور التي هي ليست عملية ولا داخلة في إطار العمل، هذه التي كرهها السؤال فيها. أما السؤال عن أحكام الدين وما جهله الإنسان منها، فهذا من المحبوب شرعا المطلوب الذي لا بد أن يسأل الناس عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما دواء العي السؤال. هذا يقول: ما هو الموقف من هذه الاحتمالات الفقهية التي يتكلم بها الفقهاء رحمهم الله ولما تقع بعض؟ الجواب أنهم ما أرادوا بها أن يضعوا حلولا جاهزة، وإنما أرادوا بها رياضة ذهنية ليكون الذي تعرض عليه تلك المسائل ويعرف الاحتمالات ويستطيع أن يختار منها أو يختار من غيرها أو يبني عليها. فلذلك ليست المشكلة في الاجتهاد ولا في الفقه، وإنما المشكلة في التعصب فقط. فإذا تركنا التعصب فلا بأس بدراسة الفقه ومعرفة أدلته ومآخذ أهل العلم والاستئناس بأقوالهم وفتح الأبواب التي فتح الله لهم من أبواب العلم النافع التي ما نالوها إلا بالورع والعبادة والتقوى وخشية الله. وأما التعصب لآرائهم أو زعموا أنها معصومة أو أنها صواب 100%، فهذا الخطأ هو الخطأ. هذا يسأل عن قول الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. جواب أن الله سبحانه وتعالى بين أن الناس يوم القيامة يحملون أوزارهم على ظهورهم، وكل إنسان منهم يحمل طائره في عنقه، فيأتي بكل أعماله فيجد صالحها وسيئها، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. لكن أهل الجنة الذين يتجاوز الله عن سيئاتهم يجدون تلك السيئات قد محيت وعوضت بالحسنات التي عملوها فيسترهم الله بستره الجميل. والله يبسط كنفه على عبده المؤمن فيقول وتذكر يوم كذا فعلت كذا وكنت قد نهيتك عنه فيقول نعم يا ربي وكنت قد نسيته فيقول لكنني لم أنسه فيقول إني سترتك به في الدنيا فلن أفضحك به يوم القيامة. فأولئك الذين يسترهم الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وفي المقابل يفتضح آخرون الفضيحة العظيمة على رؤوس الملأ كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصب لكل غادر لواء عند السهية والقيامة ينادى عليه على رؤوس الأشهاد هذه قدرة فلان بن فلان. نسأل الله السلامة والعافية. ومعنى كونها رهينة بما كتبت أي أنها تأتي حاملة له تحمله بكامله فلا يفوت منه شيء. ولذلك فهذا الموقف من المواقف المنطقة التي قال الله فيها حكاية عن الذين كفروا عندما يرون الصحف يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا السؤال يقول هل صحيح أن أول من خرج من المسجد بعد انتهاء الصلاة يقبله الشيطان بين عينيه ويقول له مرحبا بالوجه الذي لا يفلح عند الله؟ الجواب لا، ليس هذا صحيحا، بل يقول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. هذا السؤال يقول هل بإمكانك أن تذكر نماذج من أسلافنا في هذه البلاد وكيف كانت تربيتهم وكيف حصلوا على ما حصلوا عليه؟ الجواب أن النماذج في طلب العلم كثيرة في هذه البلاد وغيرها، ومن النماذج البارزة الرجل الذي اشتهر بلقب الجيدري واسمه محمد بن حبيب الله بن الفاضل بن الفقيه موسى اليعقوبي، فقد خرج من هذه البلاد وهو في 15 من عمره وقد استوعب علوم هذه البلاد، فذهب في طلب العلم وفي طلب الحديث والحج، فلما أتى المغرب لم يجد فيه من يستطيع مناورته، فاشتهر في المغرب كله بالعلم حتى إن ملك المغرب كان يجمع له العلماء فلا يستطيعون مناورته. وقد حصلت له قصص في المغرب عجيبة، فقد كتب بيده كثيرا من الكتب التي ما زال بعضها موجودا الآن، عندنا الآن بعض مخطوطاته بيده. أرسل كتابا إلى أمه في ورقة صغيرة جدا مع تاجر كتب، وأرسل معه زربية وسهاما و90 درهما وعبدا، وكتب له سلام بزيادة لام ماء إلى لامه وإحدى خبرك أن في قوله ترديت إلى آخر كلامه وإياك نعبد وإياك نستعين. فأخذ التاجر الرسالة فقرأها فلم يفهم شيئا مما فيها، فلما نزل على أهل الرجل سلم الرسالة إلى أمه، فلما قرأتها قالت هاتي السلهام والزربية والتسعين والعمدة، فقال من أين أخذتها؟ فقالت قال سلام بزيادة لام ماء إلى لامه، ولام ماء هاء لأنه يصغر على مويه ويجمع على أمواه، فالهاء إذا أضيفت إلى لام السلام صارت إلهاما. ويحدى ذلك أن في قوله ترديت قالت عرضت الشعر على ذهني لأطلع على بيت بدايته ترديت وفيه كأن، فوصلت إلى قول غيلان ترديت من أعلام نور كأنها زرابي وانهلت عليك الرواعد، فعرفت أنه يقصد هذا، فكأن هنا خبرها زرابي فمهردها زربية فهات الزربية. أما إياك نعبد وإياك نستعين قال فلم أفهمها، فحذفت النقاط عنها فقرأتها بالتصحيف فإذا هي أتاك بعبد وأتاك بتسعين، قرأتها بدون نقط. وحين أتى هذا الرجل إلى مصر يحمل كتابا من ملك المغرب جمع له ملك مصر 10 من علماء الأزهر لمناورته، فقال له الملك اليوم يوم التعارف فكل واحد منكم يعد لنفسه 10 آباء، فعد كل عالم من علماء مصر 10 آباء لنفسه وعد الجيدري 10 آباء لنفسه. فلما كان من الغد اجتمعوا بين يدي الملك، فكان كلما سلم عليه واحد منهم قال له السلام عليك يا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان حتى يكمل سلسلته حتى اتى على 100 ابن، كل واحد عد له 10، فلم يتذكر اسمه، لكن لعامل اللغه تاثيره في هذا فالجيدري والحب الله والفاضلي والشاموسه اسماء طابت الضبط، فلذلك لم يتذكروها. فأعجب الملك بهذا فلم يستطيع العلماء مراورته، فساهده أن يعطيه أن يتقبل منه جائزة، فقال جائزتي أن تفرغ لي دار الكتب المصرية أسبوعا كاملا لا يدخل علي إلا من يخدمني. ففرغها له حتى درس ما فيها من العلوم النادرة التي لم تكن ببلاده، ولذلك رجع إلى هذه البلاد مجددا مصلحا في مجال الاعتقاد ومجال السلوك ومجال الفقه. وقد كتب لعلماء هذه البلاد أسئلته الاثنى عشر المشهورة التي أسئلت العلماء ولم يستطع أحد منهم جوابها. وكان من هذه الأسئلة الاثنى عشر قال: ما الفرق بين الشافعي وابن القاسم؟ أليس كل واحد منهما تلميذا لمالك؟ قال السؤال محرجا للمقلدين في زمانه، فلم يستطع أحد منه جوابه. ونظم أبياته في الإيمان بأسماء الله وصفاته دون تعطيل ودون تأويل، فكتبها بالزعفران، وهي الأبيات السبعة المشهورة التي شرحها الشيخ محمد المامي بقصيدته الزعفرانية التي يقول فيها: بما خطه بالزعفران المزيدل. وهذه الأبيات على وفق عقيدة السلف الصالح، وقصيدة الشيخ محمد المامي يشرحها بها كذلك على وفق قصيدة أبيات المزيدل. وهو عندما زعموا أنه مبتدع حين دعا إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة وعقيدة السلف الصالح، قال: لو كنت بدعيا لما كان الصواب عندي الأحاديث الصحاح والكتاب. وقد ربى مدرسة عظيمة تربت على منهجه، ومن مشاهير طلابه المامون بن عبد الله المجاور الذي اشتهر بخلافة المجدي بعده ورئاسة المدرسة، وقد كان من المشاهير في حفظ الحديث، كان يحفظ الصحيحين سرا متقنا. ولذلك حين توفي رفاه الشيخ محمد المامي بقصيدته التي نطلعها: ريح تقاصر دونه لبنان، ويهون دون ترابه المرجان، يا ريح لو نبت الحديث ببلدة نبت الحديث عليك والقرآن. فجعل الشيخ محمد المامي المامون هذا بمثابة البذر، بذر القرآن والسنة، إذا بذر في مكان دفن فيه ينبت عليه الكتاب والسنة. وغير هؤلاء الكفر. وقد أجهد أقوام أنفسهم في سبيل هذا العلم، فأنفقوا فيه أوقات طائلة كشيخ فدية الذي خرج من عند أهله وعمره 40 سنة، وتغرب لطلب الحديث وطلب الفقه والأصول، ومكث في طلب العلم 20 سنة، وما رجع إلى أهله إلا بعد 60، ومكث 40 سنة ينشر هذا العلم الذي جاء به، فعاش 100 سنة زيادة. ولذلك يقول فيه أحمد دعم في وصفه: يقول: ما للمشيب وفعل الفتية الشببة، وللبيب يواصي في الصبا خببة، آنت لذي شمط الفودين رجعته، إن القتير ليحملنها طربة، لما تأوبني من طول ما جمحت نفسي هموم، رمت صبري بما سلبه، ناجيت فكري وقد أنعمت من نولي، ثم استمر بي الرأي الذي اكتسبه، أينما متشر في الدين الكمال بنا عجاء تعتسف الآكام والهضبة، حتى وضعت عصافيري بباب فتن يؤوي الطريد ويولي الراغب الرغبة، من نبعة طيب الباري غرومتها، بيتنا حل ذرى المهد العلا نسبة، حارت ناس لجدوى حاكم ولقد نرى سخاء كمال الدين قد غلبه، احنا على الشعث والأيتام من نصف على صغير لها قد أكبرت عطبة، أشد عند ثمادي أزمة فرحا بالمعتفين من العافي بكل هبة، يلقى العفاة بوجه من سماحته كالهندواني تجلو متنه الجلبة، وإن ألم به ضيف فمرتحل يثني وكان حميد الظن إذ رغبة، ولا يفرق مدح الشيخ في فرق شتى ويكثر مما قد رأى عجبة، رأى هنالك أخلاق الكرام إلى زي الملوك وزي السادة النخبة، رأى مصرعة الأنعام قد قسمت بين الصفيف وبين الجونة الرحبة، رأى الضيوف رأى العفاة على باب الكمال كما يرى الدثور على عد حمت قلوبه، من معتف وأخي حوجا وملتمسين فصل القضاء ومريد كشف ما حجبه أو كشف مسألة، والكل قد وسعت جبانه ولكل منهما طلبه، فالله بارك في نفس الكمال وفينا الله موليه من قصوى ومقتربة، إن تسبق حلبات المجد راكضة نحو المعالي تراه سابق الحلبة، لا يضمر الضغن من جار أساء ولا من المصاحب يوهي صبر من صحبه، وكم ذأم بينما حجين أصلحه وخرج الصناع لمثنى أجرة قربة، أما الرقاع فأعلاق يجود بها والسير نصح بليغ يبتغي القربة، رآه ذو العرش علام الغيوب لذا أهلا فساق إليه قبله سببا علما وفهما يصيد المشكلات به دركة مرة من سرب المها عطبة ونص كل ضرور من مخيرة درا تخيره للمسلم انثقبة لما تغلغل في علم الشريعة من صافيه أعمل في نيل العلا نشبة شد الرحال على كوم العتاق إلى تاج الأئمة من ساداتنا النخبة فنال ما نال إذ حط الرحال وما أدراك ما نال يا واهل لها رتبة فأصبح الشيخ مصقع كل ذي ظمأ كما يصبح مصقع ذهلة القربة إلى آخر مقال. ومثل ذلك مسك بن مبارك الله الذي ذهب في طلب الحديث وطلب العلم واشتغل بذلك زمانا طويلا وخاض الحواضر العلمية حتى رجع بما رجع به من العلم كإجازة بن ناصر الدرعي ومثله عبد الله الحاج بن مبارك الذي ذهب أيضا إلى مصر والحجاز والعراق والشام وأتى بعلم كثير وكذلك شيخ الشيوخ ابن أبي الفاضلي الحسني الذي اشتهر في هذه البلاد بعلو الإسناد فهو الذي نقل علم علي الأجهري إلى هذه البلاد حديثا وفقها ووصولا وغير ذلك. فهؤلاء بذلوا في سبيل الحصول على هذا العلم جهدا كبيرا وتعبا ومشقة فلذلك وصلوا إلى مصراهم ولهذا كان الشخصية كثيرا ما يتمثل بقول الشاعر مبيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب. هذا السؤال ما هو دورنا طلاب العلم أمام هذا التغيير التربوي الجديد الذي يحد من تعليم ديننا الحنيف؟ الجواب أن المدارس النظامية في الأصل لا يمكن أن يوكل إليها تعليم الدين لأنها ليست مدارس دينية وما أقيمت على أساس هذه الفكرة وفكرتها جاءت من عند اليهود والنصارى ولا يعدون علما إلا ما كان تجريبيا فلذلك لا يمكن أن يتكل على المدارس النظامية حتى لو انصلحت مناهجها وكانت على المستوى الذي ترغبون فيه فإنها لا يمكن أن يتكل عليها في دراسة العلم الشرعي ولذلك قد قضنا بلادا كثيرة وقد دخلت أكثر من 37 دولة وما لقيت عالما من العلماء يشار إليه تخرج من مدرسة النظامية. ما أذكر أنني رأيت عالما يوصف بأنه عالم تخرج من مدرسة النظامية ولذلك فهذه المدارس النظامية كلها فكرتها أصلا ما قامت على تعليم العلم وإنما قامت على تحصيل الثقافة ولذلك يقال فيها تأخذ من كل شيء شيئا كل شيء تأخذ منه شيئا فقط. هذا السؤال يقول ما هي مخاطر أكل لحوم العلماء والجماعات الإسلامية وما توجيهاتكم لبعض المسلمين الذين لا يبالون لخطورة الأخذ للأكل من أعراض المسلمين؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى حرم على المسلمين أكل أعراضهم فيما بينهم وجعل الغيبة بمثابة أكل لحم الإنسان فقال يا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام في الناس وبين خطره وضرره وبين أن عرض المسلم حرام كحرمة دمه وماله وبين صلى الله عليه وسلم أن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه. وقد حدثتكم كثيرا بما أخرجه مالك في الموطأ وأحمد في الزهدي عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسوا قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. والذين ينتقدون الجماعات والطرق والأشخاص لا بد أن يأتوا ببديل خير مما هو فيه أو يكونوا عامل هدم لا بناء. ولا يستطيع الإنسان أن يهدم منارة إشعاع ومنارة هدى ولا يبني شيئا في بدلها فلذلك على الإنسان إذا أراد أن ينتقد أن ينظر إلى نفسه أولا وما عمل وليتذكر قول الشاعر فعندك عورات وللناس يسكن فلذلك عليه أن يبدأ بنفسه أولا في الانتقال، ثم بعد ذلك إذا وصل إلى مستوى يمكنه من نقد الآخرين ليكن ذلك النقد أيضا من واقع الحرص عليهم واستصلاحهم، لا من واقع التشفي فيهم والاستعلاء عليهم واحتكار الحق دونهم. فذلك كله من عمل الشيطان المقيت الذي لا يشتغل به إلا صاحب فتنة وصاحب هوى تجب مقاطعته وعدم مجالسته. فمن عرف أنه من أصحاب الهوى وأصحاب الفتنة حرمت مجالسته ووجبت مقاطعته حتى يتوب ويرجع عما هو فيه. هذا السؤال: هل من الأفضل أن يصرف الإنسان أغلب وقته في أمور الدعوة أم في أمور معاش أهله؟ الجواب أن على الإنسان التوازن والاعتدال، وأن يعمل لتحقيق حسنة المعاد ودرهم المعاش، وأن يجمل في الطلب، وإذا نظم وقته لم تتعارض عليه المسألتان، بل رأى أن الأمر ممكن الجمع وأنهما ليستا بمحرمتي الجمع بل يمكن الجمع بينهما، فيمكن أن يجمع الإنسان بين كسب الدنيا وكسب الآخرة على الوجه الصحيح. هذا السؤال: هل صحيح أن الميت ترجع إليه روحه في قبره ثم تفارقه يوم البعث؟ الجواب: أن الميت ترجع إليه روحه عند السؤال، فإن الإنسان إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة جاءه ملك الموت فجلس عند رأسه، فإن كانت نفسه طيبة قرأ عليه قول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فتتهوع روحه من فيه كما تتهوع القطرة من في السقاء، فينظر إلى ملائكة كأن وجوههم الشموس ومد البصر مادي أيديهم، فلا تنكث روحه في يده طرفة عين إلا تناولوها، فيضعونها في كفن من أكفان الجنة ويطيبونها من طيب الجنة، ثم يرتفعون بها فيستأذنون في السماء فيفتح لهم حتى تخر نفسه ساجدة تحت العرش، يقال مرحبا بالنفس الطيبة، ثم يؤذن لها فيقال ارجعي من حيث جئت، فترجع إلى البدن لسؤال الملكين. وإن كانت النفس خبيثة إذا جاء ملك الموت جلس عندها فيقول: يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله، نعوذ بالله، اخرجي إلى سخط من الله وعذاب، فتتفرق نفسه في بدنه فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المندوف، فيخرجها فيسلمها إلى أولئك الملائكة الذين هم مد البصر مادي أيديهم، فيدعونها في سخط من أسفاط النار ويطلونها من قطران النار، فيرتفعون بها إلى السماء فيستأذنون فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة، وأولئك الذين لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فلا يؤذن لها فترجع دون السماء، نسأل الله السلامة والعافية. ثم بعد ذلك تكون أرواح السعداء في حواصل طير الخضر تتفيأ من ظلال الجنة حتى الحشر، وأرواح الأشقياء كذلك نسأل الله السلامة والعافية تكون في أبنية القبور فيما هي فيه من التعذيب حتى تعود. ومن هنا فليس الموت بفناء محض بل هو حياة من جنس آخر، فالحياة البرزخية تختلف عن الحياة الدنيا، فأنواع الحياة ثلاثة: الحياة الدنيا والغالب فيها البدن فهو أغلب من الروح، فلذلك لا يستشعر الإنسان حركات روحه ولا يستشعر عروجها وصعودها وحركتها، وإنما يستشعر بدنه وما فيه من الجوارح وما يحس به من الألم أو اللذة. بعدها الحياة البرزخية، وهي حياة تغلب فيها الروح على البدن، فالبدن تأكله التراب إلا عظما واحدا منه بدأ ومنه يركب وهو عجب الذنب، والروح تبقى محبوسة. ثم بعد ذلك الحياة الأخروية، وهي الحياة الحقيقية التي تستوي فيها الروح والبدن، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فلذلك تستوي الروح والبدن في الحياة الأخروية، ويغلب البدن في الحياة الدنيوية، وتغلب الروح في الحياة البرزخية. نعم. Thank you. ويسأل هل يجوز استعمال العطور التي فيها نسبة من الكحول؟ الجواب أن الكحول مادة مشكلة للخمر، معناه هي وغيرها تتشكل منها الخمر، لكن ليست هي الخمر. وعلى هذا فليس حكمها حكم الخمر لا من ناحية النجاسة ولا من ناحية الحد، ولكن يحرم استعمالها فقط لما فيها من الإفساد والتخدير. وعلى هذا فالكحول في نفسها مادة طاهرة، ولا تكون مسكرة إلا إذا مزجت بغيرها حتى يحصل الإسكار الذي يحصل بالخمر. وعلى هذا فالعطور التي فيها الكحول طاهرة، لكن لا يحل شربها لما في ذلك من التخدير أو الإفساد والترطيب، فهي طاهرة. هذا السؤال يقول: هل هذا النبوة صحيح وهو أنك جعلت محاضرة بعنوان ضد جماعة الدعوة والتبليغ؟ نعوذ بالله، ما هذا غير صحيح. هذا السؤال يقول يسأل عن زوجين طالت مدة عشرتهما ولم يجبا، فهل لأحدهما أن يطلب من الآخر من الزوج طلاق زوجته إذا كانت عقيمة أو كانت كبيرة السن مثلا أو ذات عيال أو نحو ذلك؟ الجواب أن التفريق بين الزوجين إذا كان بينهما اتفاق وانسجام في العشرة مما يسعى إليه إبليس ويرغب فيه، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لإبليس عرشا على الماء فيبعث جنوده من الليل فيأتيه أحدهم فيقول: ما زدت به حتى قتل، فيقول: ما فعلت شيئا لعله يستغفر الله فيتوب إليه فيتوب الله عليه. فيأتيه آخر فيقول: ما زدت به حتى شرب الخمر، فيقول: ما فعلت شيئا لعله يتوب إلى الله فيتوب عليه. حتى يأتيه أحدهم فيقول: ما زدت به حتى فارق أهله، فيدنيه ويقبله ويقول: أنت به. إن التفريق بين الأزواج إذا حصل الانسجام في العشرة مطلب شرعي محبوب، حتى لو لم يترتب على ذلك وجود النسل، فالله تعالى هو الذي يهب ذلك، كما قال تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وكم من إنسان يتمنى وجود الذرية ولو رزق ذرية لكانت فتنة عليه أو خسارة أو وبالا. والإنسان الكبير الذي استجلت معه واستمرت عشرتك معه خير لك من صبي لا تدري هل هو شقي أو سعيد، ولا تدري هل يستجم معك بالتعامل أم لا. فلذلك ليس الفراق دواء هنا، ولذلك لا ينبغي أن يفرق الإنسان بين شخصين حصل الانسجام بينهما في الزواج، بل جعل الله ذلك من فعل أهل الشر، كما قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله. فلذلك لا يحل مثل هذا، لكن بالإمكان أن توجد الحلول إذا كان الإنسان يطلب نسلا، بالإمكان أن يتزوج بعد رضا زوجته بزوجة أخرى لعل الله يرزقه منها ولدا. هذا سؤال عن حكم اللعب بالأوراق المشورة بالمرياس. الجواب أن هذا من إفساد الأوقات في غير طائل، وينبغي للناس أن ينزهوا أنفسهم عنه، ومع ذلك إذا لم يكن فيه قمار ولا حلف ولا كذب فليس محرما لذاته، بل إنما يحرم إذا أخر الإنسان الصلاة بسببه أو شغله عن طاعة من طاعات الله أو عن قضاء دين أو عن اكتساب ما يجب عليه اكتسابه، لكن لا خير فيه. فاللعب به مفسدة للوقت مضيعة وتعلق بتوافه أمور الدنيا، فعلى الإنسان أن ينزه عنه نفسه. هذا يقول: هل هذا حديث من أطاعني وعصى والديه سميته عاقا، ومن أطاع والديه وعصاني سميته بارا، وما معناه؟ جواب: هذا ليس حديثا، وقد ورد في طاعة في بر الوالدين عدد كبير من الأحاديث التي فيها الإرشاد إلى بر الوالدين ومثوبة ذلك وأجر صاحبه وأنه يكفر الذنوب وأنه مدعاة للاستقامة على طريق الحق، وأن البار بوالديه لا بد أن يوفق على طريق الهداية. لكن مع ذلك فإن أحاديث الوعد كلها مقيدة، فأي حديث به وعد بالطاعة أو المغفرة أو الاستقامة مقيد بطاعة الله ورسوله. فأول طاعة تلزم الإنسان هي طاعة الله ورسوله، ثم بعد ذلك طاعة المخلوقين على حسب درجاته. هذا يقول هل يعتبر السفر إلى دولة باعتبارها أكبر؟ المهم ان المقصود السؤال اذا كان معناه السفر من اجل التجاره الى اي مكان من العالم فهو من الامور الجائزه بالشروط المعروفه، وهي لا يتعرض الانسان الى اكل الحرام، ولا الى تضييع الصلاه في وقتها، ولا الى مخالطه الحرام او مخالطه الانجاس، وايضا ان يحترس من اكل الربا ومن الصفقات الممنوعه في الشرع. هذا السؤال عن تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعطى به ثم غدر. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان ثلاثة يخاصمهم الله عز وجل يوم القيامة، ومن كان خصمه خصمه، وبين منهم رجل اعطى به ثم غدر، اي رجل عاهد بعهد الله وميثاقه ثم غدر ذلك العهد ولم يفي به. هذا يسأل عن حكم الاستمناء باليد مثلا. الجواب ان الاستمناء لم يرد فيه نص بخصوصه، وقد اختلف فيه اهل العلم، فذهب بعضهم الى كراهته وبعضهم الى تحريمه، ولكن الذي يبدو لي انه داخل في قول الله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، فعلى هذا ينبغي للانسان تجنبه والابتعاد عنه حتى لا يكون من العادين. فان الله تعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، وهذا مما وراء ذلك. هذا السؤال يقول أرجو الإجابة فلا تأخر هذه الحلقة. أنا أنبه الإخوة إلى أن الذين قدموا أسئلة مأجورون إن شاء الله حتى لو لم يجب على أسئلتهم، فمجرد كتابة السؤال عبادة لله إذا نوى الإنسان به التقرب إلى الله وطلب العلم، وهو التماس طريق إلى الجنة يسهل الله به طريقا إلى الجنة سواء نجيب السؤال أو لم يجب. هذا يقول لي والدان وأنا لا أبخل في إرضائهما، ولكن كلما أطعتهما يقولان إنني لست ببار، فيقال تلك الجواب ان الولد عليه ان يبذل جهدا لاسترضاء والديه والتقرب اليهما، وان يخفض لهما جناح الذل من الرحمه، وان يطيعهما في المعروف، واذا تقرب اليهما غايه التقرب فلم يرضيا بذلك فانه ماجور اجرا مضاعفا. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم للذي اخبره ان له ذوي رحم وانه يحسن اليهم فيسيئون اليه، فقال لئن كنت كما قلت فانما تسفهم المله، او فانما تسفهم المل، اي انه كانما يطعمهم من المله وهي التراب الحار الذي كان عليه الجمر. نعم، فمعنى ذلك انه خير منهم وان اجره اعظم من اجورهم. هذا يسأل عن قول الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. الجواب أن هذا هو ما تحدثنا عن تفسيره الآن في السؤال السابق في ذكر الحديث الذي فيه إذا كان العبد في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملك الموت، في الحديث الذي سقناه بالمعنى بيانا لتفسير هذه الآية. هذا السؤال يقول ما هو حد تعليم الزوجة؟ هل يكفي منه أمرها بالتعلم أو لا بد من مراقبتها وقهرها؟ جواب أن القهر ينبغي أن يقصى في مثل هذا أصلا، وهو عبارة لا تليق في التعامل بين الأزواج، لكن ما يتعلق بالنصيحة والإرشاد والقيام بالأمر هو متابعة الأمر حتى يؤدى على وجهه والتشجيع على ذلك ونحوه. هذا المطلوب في تعليم الزوجة. وعلى الإنسان أن يعلمها هو مما علمه الله وأن يتعلم منها أيضا هي ما علمها الله وأن يشجعها على التعلم وأن يعينها عليه، فذلك من التعاون على البر والتقوى. هذا أقول هل يجوز لله التصرف كيف شاء فيما يطال الأبناء الصغار من مال؟ الجواب أن الأذى لا يحل له أخذ مال أولاده إذا كان المال يعطيه الأولاد من غير طريقه هو، ولكن إذا أخذ منه شيئا في النفقة عليهم أو في مروءتهم أو في القيام بشؤونهم فله ذلك، وإذا أنفق منه شيئا في مصالحه الخاصة كأن تزوج به فلا بد أن يقضيه بمثله. ولذلك فإن أخذ أموالهم داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفس منه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فلا يصلح هذا للاستدلال في مثل هذه المسألة، لأنه عطف المال على النفس ونفس الولد لا تملك، فكذلك المال لأن المعطوف حكمه حكم المعطوف عليه. هذا يقول ما هي درجة صحة الأذل الذي يقول إن الروح تعود إلى القبر مساء الخميس حتى السبت وعليه تكون الزيارة في ذلك الوقت؟ جواب أن هذا لا يصح فيه شيء، إنما الزيارة في آخر الليل في أي يوم من الأيام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فكان يذهب إلى المقبرة في آخر الليل في ليلة عائشة ولا يخصص لذلك يوما بعينه. هذا يقول هل يجوز للرجل أن يتزوج ربيبة أبيه؟ الجواب أن ربيبة الأبي ليست محرما للإنسان، فيجوز له تزوجها إذا كانت ولدت قبل زواج أبيه بأمها باتفاق أهل الفقه، أما إن كانت ولدت بعد تزوج أبيه بأمها فهو محل خلاف. ولذلك يقول الشيخ محمد علي رحمه الله ربيب يقول حليلة الربيب لم يحرمي نكاحها إن لم تكن بمحرمي، وبنت زوجة تحل لابنه من غيرها وإن تكن في حضنه من قبله دون خلاف نقلا وبعده مع قول منع وقلا، مع قول منع أي قول بالتحريم وقلا أي قول بالكراهة أيضا. وعلى هذا فالله سبحانه وتعالى لم يعدها من المحرمات في كتابه، بعد 15 امرأة محرمة في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا فضربت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ومعنى المحصنات المتزوجات، فإن المتزوجات من النساء لا يحل تزوجهن لأن الزواج تعمل، إلا قوله إلا ما ملكت أيمانكم، والمقصود بذلك بالسبي. فإذا كانت المرأة متزوجة في دار الكفر فسباع المسلمون في الغنائم فإن السبي يهدم النكاح وحينئذ يحل تزوجها. فلهذا قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليه. نعم طبعا لا بد ان تعتدى او تستبع. نعم تزوج امها وهي رضيعه فكانت زاد لبن امها بالوطء، اذا زاد لبن امها بالوطء فحينئذ انتشرت الحرمه بسبب الرضاع، لان اللبن اذا زاد من وطء الزوج نشر الحمر، فتكون حينئذ اخته من الرضاع اخته من قبل ابيه من الرضاع. هذا يقول بما تنصحون من يرى أن أفعاله كلها رياء؟ جوابا هذا وسواس ومن عمل الشيطان، وعلى الإنسان أن لا يتبع خطوات الشيطان وأن يتوب إلى الله وأن يبتعد عن مثل هذا، وأن يعلم أنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، عليه أن يسدد ويقارب. يقول ويذكرون لنا بعض أسبابه وعلاجه، جوابا هذا من عمل الشيطان يسببه الوسوسة، وعلاجه بمخالفة الشيطان واتخاذه عدوا والتعوذ من شره وملازمة الأذكار الصباح والمساء والإكثار من الذكر فإنه يطرد الشيطان. فلا يقول ما حكم من تغسله أمه ليأتيها بشيء من الشمس، هل يأتيها به أم لا، هل يأتيها به أم لا، وهل هذا من البر المتفق عليه؟ الجواب لا، أنه حينئذ إذا أرسلته يأتيها به، لكن عليه أن ينصحها وينهاها عن استعماله ويخبرها أنه مما لا يحل لها، فإذا أثر فيها وقبل فإنه يثاب ثوابا عظيما، وإنها فلم يطع ولم يسمع له فقد فعل ما أمر به ولا إثم عليه حينئذ في استعمالها هي. هذا السؤال: ما حكم الشرع في التعامل مع هيئة تابعة لوزارة التنمية الريفية تسمى مشروع تنمية الواحات، وهو مشروع ينشئ رابطات في الواحات التي تستفيد منه؟ المهم السؤال عن مشروع الواحات. الجواب أن هذا المشروع كغيره من المشروعات إذا قامت على الوقود الربوية كضمان لجعل وكالقرض بشرط الدفع المسبق لجزء من التموين فهذا محرم، وهو عقد ربوي يجب الخروج منه. وقد اطلعنا على بعض مشاريع الواحات ووجدنا فيها هذه الشروط المحرمة، فهم يشترطون أن يدفع مال من قبل في حساب معين في بنك معين، ثم بعد ذلك يزيدونهم عليه قرضا يأخذونه دون زيادة دون ربا، لكن يكفي الشرط الذي شرطوه لدفع المال من قبل. نعم. هل يقول هل صحيح أن جمع التعظيم في الدعاء منهي عنه؟ الجواب: جمع التعظيم إذا كان معناه الضمير الذي يدعو به الإنسان فليس منهيا عنه، بل كان أكثر دعاء أبي بكر في سجوده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن لا يقصد الإنسان بلا تعظيم نفسه، بل يقصد نفسه وإخوانه ومن يدعو له من المسلمين، بل إن الإنسان إذا دعا وقصد بذلك دخول جميع الداعين معه شمل هذا دعوة جبريل وميكائيل وغيرهما من المقربين، وهذا الدعاء الذي لا يرد. نعم، هذه الآية لكنه ما قصد بها تلاوة القرآن وإنما قصد بها الدعاء، فلذلك ما كان من أدعية القرآن تجوز قراءته في السجود لقصد الدعاء. هذا يقول: هل ما يبدو على وجه المرأة من شعر رأسها يحرم به نظر الوجه؟ نعم، الجواب أن شعر رأس المرأة لا يحل النظر إليه وهو عورة. هذا السؤال: هل المتعصب للمذهب المالكي مثلا متقيدا بالشرع أم يجوز اتباع ما ظهر للشخص صحة دليله؟ الجواب أن ما ظهر للشخص صحة دليله لا يجوز فقط اتباعه، بل يجب، لأن العمل بالراجح واجب لا راجح، والتعصب حرام وهو معصية الشريعة وهو أيضا جهالة بالدين، فإن التعصب معناه أن يدعي الإنسان أن غير المعصوم معصوم، فهذا غاية الابتعاد والابتداع في الدين، الابتعاد عن الشرع والابتداع فيه، ولذلك لا يحل التعصب بوجه من الأسلوب. والمذاهب طرق من طرق الخير للاستفادة من النصوص الشرعية، فيؤخذ بهذا المأخذ ويعلم أن فيها الخطأ والصواب وما كان فيها من الصواب. لا يحملنا كونه من اجتهاد فلان من الناس أن نتركه، وما كان فيها من خطأ لا يحملنا كونه من اجتهاد فلان من الناس أن نعمل به، بل نأخذ الصواب الذي عرفنا صحته ونترك الخطأ الذي عرفنا خطأ. هذا السؤال يقول: هل من نبلة عن الإمام مالك من أنس ودعوته وجهاده؟ الجواب: أن الإمام مالك مالكا هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن الحارث بن عمرو بن غيمان بن خزيم بن الحارث بن عمرو، وهو ذو أصبح الأصبحي السميري من حلفاء بني تيم بن مرة، كان أجداده أحلافا لطلحة بن عبيد الله، وقد تربى في المدينة وتعلم فيها ولم يخرج منها إلا إلى الحج، وكان إمام زمانه دون مدافع، وقد فسر الذين عاصروه من أتباع التابعين قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يضرب الناس وأباط الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة، أن المقصود بذلك الإمام مالك ونالك. وقد شهد له أهل زمانه بالإمامة في دين الله، وروى عنه بعض أشياخه كيحيى بن سعيد ومحمد بن شهاب الزهري وغيرهما من أشياخه، وروى هو على أكثر من 900 من التابعين، وروى عنه أكثر من 1000، وألف الموطأ الذي هو أقدم كتاب لدى المسلمين. قال به الشافعي رحمه الله: ما تحت يديه من السماء كتاب أصح من كتاب مالك.